شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله هتكون بعنوان مصير مصر في ظل الرئيس التوافقي، وهيكون معنا في الاستوديو ضيفا كريما علينا الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح المفكر السياسي الإسلامي والأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأرجو أن تكونوا معنا. من الأخبار الملفتة للنظر الحقيقة ان امبارح طبعا كانت الحملة كبيرة جدا والوقفة كانت حاشدة عند السفارة السورية، ومع قلة يعني الرموز الدعوية اللي كانت موجودة هناك، الا ان الشيخ حازم صلاح اسماعيل بنفسه كان موجودا ووقف مع المتظاهرين وقفة المخلص الصادق، وكان معه ايضا استاذ ممدوح اسماعيل ونخبة كبيرة من الافاضل. لكن في ظل كل هذا ونحن نطالب بطرد السفير السوري وهو عمل رمزي كما قلنا، وسحب السفير المصري من سوريا، نفاجأ بالأخبار تتأكد أن هناك مدمرتان إيرانيتان تعبران قناة السويس ناحية سوريا. بأي حال من الأحوال الأمر في منتهى الخطورة أن يبقى في مدمرات إيرانية تعبر قناة السويس وتتواجد بقرب الحدود المصرية البحرية بأي شكل من الأشكال حتى لو هي ذاهبة إلى سوريا. طيب هذه المدمرات ذاهبة إلى سوريا ليه؟ الإيرانية ذاهبة إلى دعم النظام السوري، ذاهبة إلى دعم هذه يعني الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الأعزل. أنا لا أدري كيف يسمح لهذا المرور. ولذلك في معلوماتي أن التيار الإسلامي العام والجبهة السلفية ونخبة من التيار الإسلامي الثوري إذا جاز التعبير سيقومون غدا بوقفة احتجاجية في محيط مجلس الشعب لمسألة يعني كيف تمر هذه المدمرات الإيرانية عبر قناة السويس إلى سوريا، وكيف يتباطأ القرار السياسي كل هذه الفترة في طرد السفير السوري، ألا وهو العمل الرمزي الذي يعني احنا ندفع به ذرا لرمادي في العيون. ولا ينبغي أبدا في الآخر أن يكون شكل الدعم المصري للقضية السورية شكل رمزي وكلام معنوي. معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل. طيب المصادر الملاحية أكدت أن ميناء طرطوس السوري وصل يوم الجمعة إليه سفينتان إيرانيتان حربيتان عبرتا قناة السويس، ومصادر هيئة قناة السويس قالت أن سفينة الإمداد اسمها خرق والمدمرة الشهيد فندي التابعتين للبحرية الإيرانية عبرتا مساء الخميس القناة ضمن قافلة إلى البحر المتوسط وسط إجراءات تأمينية مشددة من بينها إيقاف الصيد وتعطيل حركة المعديات وكبري السلام في طريقها لسوريا، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المصرية. وده الأمر اللي يعني متعجب له جدا. طبعا إيران اتفقت مع سوريا العام الماضي على التعاون في مجال التدريب البحري، دي الحجة اللي بيمروا بيها عبر قناة السويس إن ده بناء على اتفاق دولي بين الدولتين التدريب البحري. كما سبق أن عبرت سفينتان قبل كده في 17 فبراير العام الماضي، كان ده أول عبور لبوارج إيرانية، طبعا ده كان بعد سقوط مبارك. طيب على أي حال إلى أن يأتي معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل نشاهد هذا التقرير عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قرب السفارة الأمريكية الذي عقده يعني عقدته أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسره، وكان هناك الشيخ حازم صلاح إسماعيل والأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ منتصر الزياد ونخبة من أهل الفضل الذين تعاونوا وتضامنوا مع هذه الأسرة المباركة. نشاهد هذا التقرير ثم أعود إلى حضرتكم.
كخطوة جديدة للضغط على الإدارة الأمريكية لتسليم الشيخ عمر عبد الرحمن، عقد اليوم مؤتمر للقوى السياسية والوطنية تحت عنوان الأمريكان وراء عملائهم فأين البرلمانيون من علمائهم. وقد حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والبرلماني ممدوح إسماعيل ومجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل والقانوني منتصر الزيات. وقد أشار الزيات في كلمته إلى مسؤولية مبارك عن حبس الشيخ عمر عبد الرحمن في الولايات المتحدة.
أمريكا أحرص ما تكون على التخلص من ملف عمر عبد الرحمن، لأن هي حبسته بضغوط من مصر، حبسته بضغوط من حسني مبارك. وحينما وافقت قطر على استقبال الشيخ عمر على أرضها وكاد الأمر أن يفلح، عندما علم الرئيس المخلوع بهذا تدخل بكل ما أوتي من قوة.
أما الشيخ حازم أبو إسماعيل فقد أكد على أهمية ذلك التوقيت نظرا لوجود متهمين أمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، فالفرصة مهيئة لصفقة رابحة.
إحنا بنتكلم في توقيت يوشك أنه يخرج، عشان كده أنا لما بتكلم الآن إلى البرلمان أو إلى المجلس العسكري أو إلى وزارة الخارجية أو حتى إلى جموع الشعب اللي يجب أنها تسمع النداء وتأتي، بقول لهم احنا مش مستعجلين، لا احنا امام توقيت، وهم زي ما في قضايا تانية بيخلصوها بسرعة الوقت عشان تخلص قبل المرحلة الانتقالية ويسلموا الحكم نظيف خلصوا على كل حاجة، نفس المسألة قضية المقابلة بتاعة المتهمين الامريكيين في تصميم على انها تخلص قبل المرحلة الانتقالية ما تخلص، فمش هنقدر نستنى عمر عبد الرحمن، هو ده التوقيت.
أما النائب ممدوح إسماعيل والناشط مجدي أحمد حسين فقد ألقي باللوم على البرلمان الذي لم يتبنى تلك القضية.
مشكلة فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن أنا أعتقد أن مشكلة غابت عن الأولويات، لأن الأولويات الآن منخدعة وراء الفضائيات.
إحنا مش عايزين نعمل إحراجات إضافية للبرلمان ونعمل مسيرات إضافية، أكتر بلد مش ناقصة إلا عند الضرورة. فالأول هنعمل وفد يروح يقابل قيادة البرلمان إما اليوم أو أي يوم تاني تختاروه. النقطة الثانية مزيد من الضغوط على هذا النظام الذي لم يقدم حتى الآن خطاب، سنة لم يقدموا خطاب، هذا خزي وعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ عمر عبد الرحمن قبض عليه بالولايات المتحدة الأمريكية متهما في تفجيرات نيويورك عام 1993، ومنذ ذلك التاريخ والشيخ في السجون الأمريكية حتى تلك اللحظة، ولم تجدي محاولة أسرته ومحبيه لاستعادته.
هكذا تبلورت كل الرؤى حول ضرورة تبني البرلمان لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن في المرحلة المقبلة. أما مدى الاستجابة للبرلمان فأمر لا يمكن الجزم به الآن. من أمام السفارة الأمريكية، أحمد ألوان، مصر الحرة، قناة الحكمة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، معنا على الهاتف الآن الأستاذ ممدوح إسماعيل، هنناقش مع القضيتين. أستاذ ممدوح إسماعيل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، والحقيقة باسم الكثيرين جدا من الشعب المصري الذين يخبروني التحيات لحضرتك أنقل لك هذه التحايا والشكر والتقدير على مواقفك يعني الواضحة جدا في كل مواطن فيها نصرة للمستضعفين. أبدأ بالقضية السورية أولا، تعقيبك عن لقائك أمس بموفد وزير الخارجية والحشود التي كانت بجوار السفارة السورية، وما دعا إليه التيار الإسلامي العام للحشود والاحتشاد غدا أمام مجلس الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا ما تنساش موضوع العبور المدمرتين الإيرانيتين قناة السويس إلى سوريا.
أولا جزا الله خيرا كل من احتسب وقته وجاء أمام السفارة السورية بالأمس وندد وبذل من جهده ووقته في سبيل الله تبارك وتعالى نصرة لإخواني في سوريا، جزا الله خيرا كل من وقف. صلى الله تبارك وتعالى يجعلهم زين حسناتهم. ولكن برضو في هذا السطر بتساءل عن غياب كثير جدا من الأحزاب الإسلامية وحقوق الإسلامية على هذه الوقفة الشرعية التي ينبغي أن يقفها كل إنسان احتساب الله تبارك وتعالى. لكن النقطة الثانية فيما يتعلق بلقاء الخارجية المصرية، هو أن احنا امبارح كان بعض الموجودين يتقابلوا مع الداخلية وضباط، قلت لهم لا، نتقابل عن المسؤولين الخارجية المصرية والمجلس العسكري يفوضهم فيما نحن نريد. مهم تم الأمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومستشار وزير الخارجية جاءوا بالأمس لينا من السفارة السورية. الحقيقة أن الثلاثة بكل وضوح لم يكن عندهم أو يحملوا قرار، لكن من خلال الكلام والمناقشات وضح لي أن هم بيدرسوا قرار طرد السفير واحتمالاته والاحتياطات التي ينبغي أن تتخذها مصر في مسألة مثل هذا القرار، لأنهم يعلمون أن النظام السوري نظام سفاح دموي لا يعرف أي إنسانية مطلقا، ويوجد 10,000 مصري موجودين هناك في سوريا، فالمسألة محتاجة نوع من الترتيبات يفكروا ويتدبروا فيها. المسألة الثانية أن مسألة قرار طرد السفير هو في قرار أعتقد أنه اتخذ أو ما اتخذش أو إيه اللي حصل فيه، لكن السفير المصري في سوريا موجود في مصر الآن.
يعني نقدر نقول عودة السفير المصري؟
موجود في مصر الآن، هم امبارح أخبروني بذلك وإحنا موجودين.
طب لماذا لم يعلن عن ذلك بشكل واضح يعني؟
الله أعلم. أنا من خلال الكلام برضو بقول أنه معلوم يقينا أن المخابرات السورية هي أقذر مخابرات في المنطقة العربية، وأقذر جهاز مخابرات يقوم بالعمليات القذرة، وهو جهاز أمني يعني متفوق في القذارة عن الموساد الإسرائيلي. فدي أعتقد أن في نوع من احتياطات تتخذها الأجهزة أو الخارجية المصرية في التعامل مع النظام السفاح السوري. دي نقطة يعني أنا بنقل لك ما دار في الحوار. لكن
معلش سؤال يا أستاذ ممدوح، السفير المصري الذي كان بسوريا موجود الآن في مصر على أي أساس؟ يعني على أساس مستدعى للتشاور واخد أجازة عمل؟
لا، لكن هم أخبروا أنه هو موجود الآن، وإحنا بنتكلم بقول لهم صاحب السفير قالوا أنه هو موجود الآن، ودي مسألة يعني خبر ما يعرفوش الكثيرين يعني. لكن المسألة المهمة في مسألة سوريا اللي أنا بقولها بكل وضوح الآن، اللي أنا استنتجت أن الخارجية المصرية تريد ضغط شعب مصري. أنا بقولها بكل وضوح أهو
تاني،
أن الخارجية المصرية تريد ضغط شعب مصري. أنا بقولها لكل الناس، الخارجية المصرية من خلال جلستي مع هؤلاء الثلاثة السفراء امبارح يريدون ضغط شعب مصري يحرك القرار السياسي. ولذلك أنا قلت لإخواننا أنهم يعتصموا، والإخواننا اللي قالوا بكرة هيجوا قدام مجلس الشعب مرحبا بهم، لأن المسألة على يعني برضو بدون ما أضع حد في حرج، أحد هؤلاء الثلاثة قال لي بالحرف الواحد يا أستاذ ممدوح بصفتك نائب مجلس الشعب، أين مجلس الشعب من قوة القرار الشعبي؟ هي مسألة أنا بضعها يعني لا ثم للتاريخ. وإحنا بنتكلم حوار فيه نقاط مهمة جدا، يعني أنا شعرت أن الخارجية المصرية تبحث عن قوة ضغط الشعب سواء مجلس الشعب أو من الشارع المصري، وهم قالوا لي بكل وضوح أنتم لأول مرة شعرتمونا بقوة في الشارع المصري مع الموقف السوري امبارح. أو لأول مرة وصلتنا رسالة قوية، ولأول مرة في تاريخ الخارجية المصرية ينزل ثلاثة بمناصبهم هؤلاء ويجلسوا في الشارع للمفاوضات على قرار يخص الخارجية المصرية. لأول مرة يبقى في ضغط شعبي في قضية عربية زي قضية سوريا بهذه الطريقة، ولأول مرة ينزل ثلاثة بمناصبهم هؤلاء مستشار وزير الخارجية ونائبه مستشار وزير الخارجية يجلسوا في الشارع لمناقشة ومفاوضة مستغرقة. لكن أنا بقول وأقفل الكلام في هذه النقطة، إن المسألة محتاجة ضغط شعبي، وهذا ما استنتجته. هم يريدون قوة من الشارع المصري من مجلس الشعب المصري كي يتخذ قرار سحب السفير أو طرد السفير.
طيب في ظل هذه الأمور كيف يعني تفسر وتبرر أن الحكومة المصرية تسمح بعبور مدمرات إيرانية تتجه إلى سوريا؟
أقول لحضرتك أعتقد أن هذه المسألة متعلقة بما نشر من تلميحات سياسية، أعتقد أن البعض في مصر يقوم بها عراف يقوم بهذا الدور، بعد تأزم العلاقات مع أمريكا في ما يخص الأحداث الأخيرة و19 على زمة إحدى القضايا الأمريكية موجودين، وتوقف أو فشل محادثات القيادات العسكرية المصرية مع الأمريكان هناك، وتوتر الوضع وتهديد الكونجرس بقطع المعونة واجتماعه من أجل 19 أمريكي، أعتقد العلاقات السياسية من مصر وأمريكا فيها نوع من أنواع التأزم. أشار بعض العرافين في السياسة المصرية لمآرب أخرى بكل وضوح إلى حتمية تشكيل محور جديد يشمل إيران أو يشمل إيران وتركيا ويمتد إلى روسيا، مو محور جديد يجابه الولايات المتحدة الأمريكية لإشعار الولايات المتحدة الأمريكية أن مصر قادرة على تشكيل محاور في هذه المنطقة الخطرة، وده أسلوب قديم جدا كان اتخذ عبد الناصر، وأعتقد أن بعض الناصرين أو غيرهم من السادة القدماء هم اللي بيلعبوا في هذه المشكلة الآن. لكن الخطورة أن المسألة لا تصل إلى السماح بمرور أسلحة. يعني احنا أعتقد أن السياسة ممكن تصريحات دبلوماسية، ممكن علاقات سياسية، ممكن زيارة لإيران تبقى مبلوعة، لكن مرور أسلحة متجهة إلى سوريا لقتل إخواننا المسلمين في سوريا الشعب السوري الشقيق، أعتقد دي من السياسة. إذا تم هذا، أنا لحد دلوقتي أنا بحاول أتأكد من الخبر عشان أقدم بطلب حتى بكرة
اليوم. كل وسائل الإعلام نشرتها اليوم، حتى البي بي سي ويعني الأهرام
هو أنا إن شاء الله أتقدم بطلب حتى عن هذه المسألة، إن المسألة من الخطورة بمكان، دي ليست سياسة، أعتقد ده نوع من الحماقة وليس من السياسة. لأن مرور أسلحة ليس سياسيا، أسلحة ذهبت لتقتل شعب ويقع جرائم النظام السوري تحت الفصل السابع في جرائم الإبادة بهذه الطريقة التي ينبغي محاكمته محاكمة جنائية دولية هذا السفاح عليه، أعتقد أن مصر وضع نفسها في مشكلة كمان، إنها بتمد بالأسلحة وبتساعد عن طريق أسلحة، دي مشكلة، دي حماقة وليست سياسة.
طيب هو التبرير يا أستاذ ممدوح المكتوب في وسائل الإعلام أن هناك اتفاق بين البلدين إيران وسوريا على المناورات البحرية المشتركة التدريبية.
أعتقد أن المناورات تختلف على أن هذه المدمرات ممكن تحمل أسلحة، دي مسألة. هل تم تفتيش هذه السفن ولا لا، دي مسألة لا أعرفها. المسألة الثانية، هل المناورات في هذا الوقت وفي هذا التاريخ بالذات، لو مناورات أعتقد أن المسألة يعلمها كل العسكريين أن هذا الوقت إرسال سفن حربية إيرانية إلى سوريا هي لأن السلاح البحري السوري ضعيف، فبالتالي السلاح البحري الإيراني قوي، وذلك لتأمين الحدود البحرية السورية، لتأمين الحدود البحرية السورية. وأعتقد أن هناك خطط استراتيجية تضعها إيران الآن ونوع من أنواع المناورات لتشكيل حاجة اسمها فزعة التدخل الدولي وإرهاب المجتمع، أنه إذا ما تدخلت تركيا تدخل المجتمع الدولي فنحن قادرين على الرد إلى العمق الاستراتيجي لإسرائيل، نرجع لعبة إسرائيل بحيث المجتمع الدولي يخاف على إسرائيل ويبتدي المفاوضات والابتزاز خلف الستار ودماء الشعب السوري تصفك ليل نهار في لعبة الجميع يعلم أن الإيرانيين لن يواجهوا إسرائيل ولن يتدخلوا في سوريا إلا للعبة وتكتيك سياسي للحصول على امتيازات لمواقفهم هم في قضايا أخرى، في قضايا النووي وغير ذلك. أعتقد أن المسرحية دي ما كانت ينبغي أنها تنطلي على صاحب القرار في مصر الذي سمح بمرور تلك السفن الحربية التي ذهبت لقتل إخواننا في سوريا.
طيب قراءة استراتيجية معايا لو سمحت، في خبر هو صحيح ما مش موجود في مصادر إعلامية شهيرة لكن منتشر جدا على الإنترنت في كافة المنتديات، أن في مدمرتين إيرانيتين الآن تتواجدان في عرض البحر الأحمر بقبالة ميناء جدة السعودي.
دول غير اللي عدوا؟
ده غير اللي عدوا.
يعني في مدمرتين هيعدوا تاني؟
لا، دول واقفين هناك في عرض البحر قرب مضيق هرمز، يعني
موجودين في المنطقة الدولية يعني.
نعم،
يعني هو ده بيتلاحم مع دوت في إيصال الرسالة للمجتمع الدولي أن إيران تقف بقوة مع النظام السوري. أعتقد أن المسألة هي رسائل سياسية ورسائل قوية إلى من يحاول في تركيا أو في المنطقة العربية إخضاع النظام السوري إلى الخروج بسرعة من سوريا وإيجاد نظام بديل. أعتقد أن المسألة كلها لا تخرج عن المساومات وفرض الآلات الضغط القوية للمساومة. إيران تريد أن أصبح مستقر أن في نظام سوري بيتم وضعه الآن في فنادق أوروبا مع الأمريكان والغرب والعرب أيضا بعض الدول العربية بيوجد نظام سوري بديل. أعتقد أن الإيرانيين بيضغطوا ليحصلوا على وجود داخل هذا النظام. يعني المسألة الآن الكل أيقن، من يقرأ التاريخ والسنن والوقائع أيقن أن لم يبقى في نظام بشار غير مسمار واحد يدق في نعشه بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك أعتقد إيران تريد أن تبقى على مصالحها في سوريا وتريد أن تبقى على مصالحها في المنطقة، فتريد أن تشارك بعملية الابتزاز والضغط والتهديد بالمدمرات وغيرها. ممكن إيران تخرج بحاجة تانية، على أنها تحصل على تواجد في سوريا، وألا يكون النظام السوري الجديد نظاما يقلب المعادلة في سوريا الطائفية إلى سوريا السنية صاحبة الأغلبية السنية. أعتقد نوع من الابتزاز والمساومات خلف الستار تدور من كل هذه الدول المتواطئة على سفك الدم السوري.
طيب ننتقل إلى ما كنتم فيه صباحا، وهو مؤتمر دعم أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن. العنوان لهذه المؤتمر كان الأمريكان خلف عملائهم، فأين البرلمانيون من عملائهم؟ بماذا تجيب على هذا العنوان الذي يطرح تساؤلا يعني؟
والله أنا معترض على العنوان. أيوة العنوان الأصل يقول أين الإسلاميون من رمزهم أو من علمائهم، يعني الأصل أن يكون هذا أين الإسلاميون. والدكتور عمر رمز المين ده، رمز التيار الإسلامي كبير جدا، رمز للأزهر، رمز العلماء الأزهر، رمز الأصل أن يكون أين الأزهر مثلا، أين التيار الإسلامي، أين الأحزاب الإسلامية، فين الأحزاب الإسلامية، فين الجماعات الإسلامية، فين الشيوخ. هو الشيخ عمر ده مش شيخ، والشيوخ اللي ظهروا الفضائيات هم الشيوخ، يعني هي المشيخة دي لازم يكون شيخ ظهر في الفضائية في قناة الحكمة ستوله ساعة وساعتين يبقى شيخ.
ما تبعد عن قناة الحكمة بس. نعم.
والشيخ عمر عشان ما ظهرش في قناة الحكمة او قناة ال يعني مثلا خليك عشان انت انا باجي عليك عشان انت مني بس شوية قريب مني.
طيب ماشي اتفضل.
يعني الشيخ عمر عشان ما ظهرش في القناة يبقى الشيخ، هي المشيخة دي ده حتى بالاصول الرسمية الشيخ عمر شيخ رسمي رغم أن في الجميع ثم الرجل شيخ بعلمه بفضل الله تبارك وتعالى وبجهادي ومقاومتي وبذلي وعطائي. ثم إذا تركنا كل ذلك أليست القضية قضية لها شقين، شق إنساني أن هذا الرجل في هذا السن تم ظلمه على هذا الطريق، الشق الآخر حتى من ناحية التعصب الوطني أليس هذا الرجل رجل مصري بلغ من الكبر عتية في هذه الحالة وفي هذا السجن. يعني أنا بقول المسألة أين الإسلاميون أولى، ثم أين الشعب المصري ثانيا، ثم أين البرلمانيون ثالثا. المسألة محتاجة تحرك شعبي، للأسف الإسلاميون كلهم معظمهم منشغل بقضايا كثيرة جدا. أنا بتساءل من الشيوخ حضر، من العلماء الشيوخ حضر هذا المؤتمر؟ ما فيش. مين من الشيوخ خصص ساعة على ربع ساعة نص ساعة كل يوم في قناة فضائية وتكلم عن الشيخ عمر عبد الرحمن؟ ممكن يكون في قلة. المسألة ان الاولويات عند الاسلاميين ضاعت فيها الاهتمامات ما بين قضايا موجودة في الكتب ما ينبغي أن يتم أولويتها وقضايا ينبغي أن تكون لها أولوية لا تكون في الأولوية. قال الدكتور عمر قضية رمز لتيار إسلامي، قضية عالم شيخ جليل جاهد بصحته ووقته وجهده وعلمه في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنا بقول بكل وضوح الشيخ عمر عبد الرحمن هو أول ثائر في مصر ضد نظام حسني مبارك.
صحيح.
أول شيخ ثائر في مصر هذا الرجل الفاضل هو أول ثائر ضد الظلم، أول ثائر ضد حسني مبارك. الذين يتكلمون عن الثورة وهم وقفوا ميدان التحرير ساعتين ولا ثلاثة، الدكتور عمر عبد الرحمن وقف أمام الطاغية في وقت سكت الجميع، قاوم الطاغية في وقت لم يقاوم الجميع، ظلم من الطاغية في وقت لم يظلم الجميع فيه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرش كربه. المسألة قضية
طيب.
أنا حول كلمة أخيرة.
نعم.
قضية إحساسنا جميعا الإحساس الإسلامي، النبي صلى الله عليه وسلم قاله سواء الدكتور عمر أو إخواننا في سوريا، المسلم أخو المسلم بس.
نعم. طيب يعني حضرتك تتوقع أن ممكن مجلس الشعب يعمل حاجة للدكتور عمر عبد الرحمن؟
مجلس الشعب مش عامل حاجة لإخواننا في سوريا اللي سفك منهم حوالي 9000 حتى الآن بالإحصاءات الرسمية. هيعمل حاجة للدكتور عمر اللي موجود في سجون امريكا، ولا يعمل حاجة للشيخ ود غنيم المصري المطارد الغريب تونس تستقبله في الاستاد ونحن لا نستطيع ان نستقبله في مطار القاهرة؟ مجلس الشعب اعتقد ان المسألة يعني محتاج نوع من انواع يعني.
اذا لماذا اختار الشعب هذا المجلس؟
اختاروا اختيار حر نزيع عبر صناديق الانتخاب.
لا لماذا؟
لأنه الشعب وضع فيه ثقته.
بالضبط، وضع فيه ثقته لنصرة الشريعة والإسلام والمظلومين.
لا أنا أعتقد أن الكثيرين في مجلس الشعب حريصين على ذلك، لكن المشكلة هي في ترتيب الأولويات والتفكير. أعتقد المشكلة هنا، المشكلة أن البعض يعتقد أن أولوياته هي الأولويات الصح، وبيخضعاش للمعايير الصحيحة. يعني المسألة دلوقتي أصبحت عند الإسلاميين إن أنا ممكن أرى أنا المعايير هي الأولوية عندي ولا أرى غير الأولوية. زي يعني زي مسألة مثلا ما سمعنا أخيرا مسألة الرئيس التوافقي من بعض الإسلاميين ده كلام حد يقوله. طب هي دي معايير شرعية أو هي دي المعايير عندنا كإسلاميين نقول توافقي؟
وهديك شفت اللي حصل للرئيس التوافقي في تونس وهنشوف تقرير بعد ذلك عليه.
هتشوف ايه؟
هنعرض تقرير على موقف الرئيس التوافقي من الشيخ وجدي غنيم والشريعة.
انا بس عايز اقول كلمة وتسمح لي فيها لان انا طيب. يعني عايز اقول سطر واحد. اذا كان الرئيس التوافقي كما سمعت بالامس هو الدكتور نبيل العربي فما احترامي لمن توافقوا على ذلك ومن اتفقت اراهم على ذلك. ولكن اقول لهم كلمتين. الكلمة الاولى لا تفرضوا رأيكم على الشعب المصري كفى فرضا وقهرا على ارادة الشعب المصري. المسألة الثانية ارجعوا إلى تاريخ الدكتور نبيل العربي في نصرة قضايا مصر والأمة العربية والإسلامية واضبطوا المعايير في اختيار الرئيس.
نعم طيب هو عموما فقرة التالية عن مسألة الرئيس التوافقي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل وتابعنا بقى عبر الشاشة عشان تسمع ماذا سنعرضه. الدكتور عبد المنعم الفتوح يتحدث عن مسألة الرئيس التوافقي ويقول الحديث عن رئيس توافقي إهانة لشعب مصر. والفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل ورئيس وزراء الأسبق المعروف يقول الرئيس التوافقي عمل مخجل ومصير مصر لن يتحدد بالغرف المغلقة. أما دكتور نبيل العربي اللي هو اتقال عليه أنه توافقي هو نفسه يقول لن تفتحني أي جهة حول ترشحي للرئاسة وهو يرى بوجوب وضع الدستور قبل الانتخابات. مصطفى النجمي المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة يقول إن المطالبة برئيس توافقي إهانة لشعب صنع ثورة وأسقط نظاما. أما الإخوان المسلمين اللي أشيع عليهم إن هم هيدعموا الدكتور نبيل العربي كرئيس توافقي حصل انقسام داخل الإخوان حول اختيار دكتور نبيل العربي مرشحا للرئاسة كما كشفت بعض المصادر المطلعة ونشرت ذلك اليوم السابع أن حالة من الغضب سادت بين مجموعات من شباب جماعة الإخوان المسلمين بسبب التسريبات التي أشارت إلى نية الجماعة لمساندة دكتور نبيل العربي. عايزين رأيي الشخصي أنا لا أتصور أن جماعة الإخوان هتعمل كده من الآخر كده مش هيدخلوا في القصة دي إنما دي حالة من حالات جس النبض والفرقعات الإعلامية. الإخوان في الآخر ليهم مرشحهم اللي هنعرفه في آخر لحظة اللي هو غالبا يعني الله المستعان. المستشار هشام البسطويسي كان ليه كلمة برضو على الدكتور نبيل العربي قال عليه أنه هو جزء من نظام المخلوع حسني مبارك. طبعا في نفي نفى محمد نور متحدث الرسمي لحزب النور السلفي أنه نفى تماما صحة أي أنباء عن نية الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. والمصريين الأحرار بيؤكدوا أن هم لن يدفعوا أبدا بمحمد أبو حامد للرئاسة. أما مسألة الرئيس التوافقي وعايزين جماعة الإخوان يردوا علينا في هذا الموضوع أنا هعرض لكم تقرير الآن على رئيس تونس اللي كان يعني وما زال علماني لما اختاروك رئيس توافقي بيقول إيه على المشايخ وعلى الدعاء وعلى الشريعة. نشوف هذا التقرير ثم نوجه السؤال لجماعة الإخوان المسلمين. أعتذر لحضراتكم عن خطأ فريق الإعداد في عرض هذا التقرير بعد دقائق إن شاء الله يكون جاهز. نكمل أخبارنا. تقرير كلية الإعلام بيدين الأستاذ إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون وعبد العزيز الحلو رئيس تحرير الأخبار في أحداث مسبيرو فيما برأ المذيعة رشا مجدي من تهمة التحريض. وأضاف التقرير المسؤول عن الأخبار اللي تم بثها في أحداث مسبيرو على التلفزيون المصري هم الصياد والحلوة هما المتحكمان في الأخبار التي اعتبر التحريض منهم لوقوع الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات المسلحة والتي تسببت في وقوع العديد من الضحايا. وتضمنت الأخبار الدعوة إلى خروج بعض الأهالي المسلحة والاشتباك على المتظاهرين، وإحنا للأسف شاركنا في نقل هذه الأخبار ثقة في التلفزيون المصري. وأنا يمكن تستغربوا مني أني بعتذر لجموع الواقفين هناك حتى ولو كانوا من النصارى على هذا الخطأ من قبلنا، لأننا نقلنا أخبار غير حقيقية وأخبار غير صادقة بل كانت تحريضية، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا هذا التسرع. لكن إحنا كان عزائنا أن مصدرنا هو التلفزيون الرسمي للدولة. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يؤكد أن الأول من فبراير الجاري تاريخا اعتباريا لحساب أقدمية التعيين لمصابي ثورة 25 يناير. النهاردة أول جلسات قضية أرض جزيرة البيضية، كان محامي يوسف والي تم إحالته للمحكمة التأديبية أثناء المحاكمة لأن القاضي طلب منه إظهار الكارنيه، فقال له هو إحنا في مدرسة، فأحاله للمحكمة التأديبية. حزب الحرية والعدالة بيختار المرشح محمد طوسون عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والفائز بعضوية مجلس الشورى. اختاره حزب الحرية والعدالة لأن يكون رئيسا لمجلس الشورى، والوكيل الثاني هيكون من نصيب حزب النور. لأول مرة زي ما انتوا عارفين، بس طبعا لأول مرة دي ان العدد يوصل الى 150 ضابط وامين شرطة، لكن احنا طبعا كان لنا السابق في عرض هذا الملف، وهو ملف انا ضابط شرطة ملتحي، بل انا فرد شرطة ملتحي. دلوقتي اصبحوا 150 ضابط وامين شرطة يخطرون وزارة الداخلية باطلاق اللحية. والحقيقة كان رد وزير الداخلية او وزارة الداخلية ببيان يطالب فيه الجميع بالحفاظ على المظهر اللائق. طيب نسمع من النقيب حسام الشنواني احد هؤلاء الضباط. السلام عليكم سيد النقيب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله اهلا ومرحبا.
اهلا ومرحبا بحضرتك. احنا طبعا شاكرين جدا لاهتمام حضرتك واهتمام القناه بقضيتنا.
نعم.
وانا عارف ان حضرتك متابع التطورات، وزي ما حضرتك وضحت كده بالظبط ان العدد وصل ل 150 واظن انه اكثر، يعني ان التزايد مستمر.
نعم.
بالنسبه للضباط الموقوفين، نزال موقوفين عن العمل، هم 4. والله المستعان، يعني احنا بس كنا عايزين نوضح للناس برضو ان الموضوع لا يقتصر على كون انها اللحيه هي احد الحقوق، خلاص الشخصيه اللي بنتكلم فيها هي امر خاص، وفي امور عامه طبعا اهم بكتير جدا من ان احنا نتكلم في الامور الخاصه. ولكن التسعيد في الموقف ما كانش من جانبنا احنا، يعني احنا بعتنا الطلبات بصوره على طريق يعني جوابات مسجله بعلم الوصول، الكلام ده كان من فتره وما اتكلمناش لا في اعلام ولا حشدنا ولا عنا ولا اي حاجه، ولكن فوجئنا بالقرار الوقف لزمايلنا الاربعه. والموضوع ده على فكره مش من 10 ايام مثلا بس، لا ده من سنه كان في طلب اتبعت من الاخ هاني النقيب هاني شاكري، وكان الرد عليه بالغاء مأموريته اللي كان مراقب في الامم المتحده في دارفور، مش الغاء برضه عشان ابقى واضح، عدم المد، هي بتبقى مأموريه على فترتين 6 شهور في 6 شهور، راحوا لغوا له 6 شهور الثانيه. ومعنى انه بيطلع في المأموريه دي بيبقى ضابط مميز، يعني ضابط مميز ثقافيا خلقا، وده يعتبر اعتراف من الوزاره ليه ساعه لما ترشح وطلع بان هو ضابط مميز، فيتم عشان هو بيطالب بحقه القانوني ان هو يتلغي له التمييز ده ويتم نقله دلوقتي للامن العام. هو بقى له 9 سنين او 10 سنين ضابط امن مركزي، ضابط مميز وعايز يكون في مكانه. والله المستعان.
طيب هل في اي حد من مثلا الشيوخ الرسميين، شيخ الازهر، فضيله المفتي، اي حد من هؤلاء الافاضل عرضتم عليه أمركم أنكم تنتهون فعل ذلك وتطالبون تأييده مثلا؟
أنا أظن أن بعد كلام فضيلة الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله تعالى لا يبقى كلام، وكان وقتها لما تكلم الكلام ده كان على رأس المؤسسة، يعني كان مفتي الجمهورية، وكان يطالب القوات المسلحة والشرطة والنيابة بعدم إجبار أحد من المنتمين إليها بحلق لحيته لما في ذلك من مخالفة الشرعية. فأظن أن لا يوجد مقال، وأنا متأكد أن فضيلة المفتي وشيخ الأزهر يعني هيقولوا كلمة الشرع فيها، ويعني الكلمة اللي ما فيش مانع منها يعني أو كذا، لكن احنا لحد دلوقتي لا ما قدمنا لهمش طلب أو حاجة رسمية، يعني نظن ما فيش مقال يعني بعد ما قال الشيخ جابر الحق القديم الرسمي من مؤسسة الأزهرية.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النقيب حسام الشناواني، بتمنى لك التوفيق أنت ومن معك. الآن كما أخبرني سيادة المخرج أن التقرير جاهز، أرجو أن نشاهد التقرير الخاص بالشيخ وجدي غنيم أو التعليق على الشيخ وجدي غنيم من قبل رئيس تونس.
لن يقع مس بحقوق المرأة بحقوق الإنسان في هالبلاد طالما نحن موجودين.
وإذا أيضا بين قوله نعم. فاحترم في إنائهم سيدي.
نعم.
وهذا أن يحترم هذا الوطن العزيز.
طبعا طبعا. وهذا الرجل شاذة والناس اللي جابوه يعني هم أقلية أقلية يعني تتكلم برشا وتحتل الفضاء الإعلامي ظاهرة صوتية، لكن هالبلاد هذه يعني أنا أقول اللي التربة متاعها فيها هالجذور التطرف الديني مع عمره ما مشى. الفاطميين جاءوا لهنا وفي الأخير هزوا البشم ومشاوا. هذه أرض بطبيعتها الإسلامية المعتدلة السنية المالكية بكل ما أنجبت من فطاح الفكر الإسلامي المتنوع لن تسمح أبدا لهذه يعني لهذه الجراثيم صح التعبير بأن تنبت.
سمعنا جميعا هذا الكلام، هذا هو الرئيس التوافقي الذي اختارته جماعة الإخوان في تونس، هذا العلماني يقول على هؤلاء الإسلاميين أنهم أقلية وظاهرة صوتية وأصحاب تطرف ديني ولن تمس حقوق المرأة في يعني في حضرة سيادته، وأن هذا الرجل شاذ اللي هو الشيخ وجدي غنيم والذي هو يعني أشرف بكثير ممن خلق الله يعني في هذه البلاد، ويقول عنه يعني لن يسمح بانتشار هذه الجراثيم. يعني أولا إلى الله المشتكى، ولكن أنا عايز رد من جماعة الإخوان، يجب عليهم من جماعة الإخوان المسلمين أن يقولوا شيئا في هذا الصدد ولا يتركوا لأمثال يعني وأمثال الكثيرين الفرصة للكلام المطلق. يعني إحنا بنفكر نعمل حاجة اسمها لا للرئيس التوافقي، إذا كان بهذا المنظر يكون الرئيس التوافقي يهين من أتوا به ويهين شريعتهم ويهين كتاب الله عز وجل أو يعني الداعين إلى كتاب الله عز وجل كأمثال الشيخ المجاهد الذي بذل وقته وماله وجهده وعمره يدعو إلى الله في بلاد الله، وهذا المرزوقي العلماني جالس يخاطب وسائل الإعلام يسخر من الشيخ وجدي غنيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ده دعوة واحدة من الشيخ وجدي غنيم وأحسبه يعني من ممن هو مقبول الدعوة عند رب العالمين، تودي بأمثالك مرزوقي. والله المستعان. أتمنى من فضيلة المرشد أن يعقب على هذا. أما الجماعة الإسلامية النهاردة ففي خطوة مفاجئة تقدم الشيخ عاصم عبد الماجد باستقالة من أن يكون متحدثا رسميا للجماعة على الهواء مباشرة، وكان قد تقدم بها مرات قبل ذلك لمجلس الجماعة وكانوا يرفضون الاستقالة ففاجأ الجميع. سنعرف لماذا فعل ذلك الآن لأنه معنا على الهاتف. السلام عليكم شيخ عاصم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك دكتور أسامة.
لماذا فاجأت الجماعة باستقالتك على الهواء؟
هو أنا فاجأتهم ولم أفاجئهم، لأن أنا قد تقدمت باستقالتي هذه نعم. منذ عدة أشهر ورفض إخواني قبولها ويعني وقتها قلت لهم أنني سأعتبر نفسي في مهمة استثنائية وبعد أن أنهي مهمتي على الوجه الذي يعني أحسبه يعني أني سأكون راضيا عنه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون راضيا عنه، سوف أستخيله يعني نهائيا.
نعم.
وبالفعل أنا بعتقد أن احنا بدأنا في العمل في الإعلام في الجماعة الإسلامية في وقت كانت الفتن تموج في هذا البلد، وكان الحبل قد اختلط بالدابل واختلط الثوار بالبلطجية واختلط الثوار بالعملاء واختلط الوطنيون بالذين يتلقون تمويلات من الخارج، وكان في حالة من الضبابية شديدة.
نعم.
الحمد لله ربنا وفقنا ومعنا كثيرون من أهل الصلاح في أن نوضح ونفرق بين الحق والباطل في هذه المسائل كلها. أنا بعتبر أن أنا وصلت إلى نهاية المطاف وأن ما أردناه قد تحقق بفشل الدعوة للاعتصام أو الدعوة للعصيان المدني التي كانت منذ حوالي أسبوع وفشلت فشلا ذريعا. أعتبر أن هذه المجموعات الفوضوية قد انكشفت وقد اندحرت حجتها وقد ضعفت شوكتها، وأن الشعب المسلم قد انفض من حولها. ويوم أن قرأت أنهم حفروا قبورهم في ميدان التحرير قلت الآن انتهت مهمتها ولا قوم ينتحرون.
يعني لماذا حصرت كل جهد هذه السنوات في انك يعني لما شفت هؤلاء يعني فشلوا في اعتصامهم حضرتك تعلن استقالتك بعد كده باعتبار انك
لا مش جهد سنوات حضرتك. انا يعني الجماعة الإسلامية خرجت من السجون في وقت قريب وكانت تحت حصار شديد جدا بحيث انه كان يعني انا اذكر ان تكلمت في لقاء في نقابة الصحفيين سنة 2007 تكلمت لمدة 3 دقائق فوضعت تحت الإقامة الجبرية وضع معي الشيخ عصام دربالة تحت الإقامة الجبرية أيضا كان معي في نفس اللقاء لمدة 2 شهر وهددنا تهديدا صريحا وقتها بأن إخواننا الذين لا يزالون في السجون قد تراق دماؤهم إن نحن يعني حاولنا مرة أخرى النظر في وسائل الإعلام وكان في تنبيه على الفضائيات بأن فلانا وفلانا وفلان بأسماء محددة ممنوع ظهورهم بصورة نهائية في على وسائل الإعلام جرأت كذلك كان هناك تنبيهات فلان وفلان وفلان لا يذكر عنهم شيء على الإطلاق. فإحنا كنا تحت حصار عسكري فنحن لم نبدأ العمل فعلا إلا منذ أشهر قليلة إلا توليت فيها أنا الملف الإعلامي. أنا تقدمت باستقالتي يعني بعد أن توليت الملف يمكن بسنة 3 أشهر فقالوا لي لا مش هنقبل الاستقاله. قلت لهم خلاص انا هعتبر نفسي في مهمه هنجزها وساصر بعد ذلك على الاستقاله. وبالفعل حاولت ان اجدد استقالتي منذ حوالي 2 أسبوع فرفضوا او اكثر فرفضوا فاعلنتها على الهواء قلت لا خلاص انا ايه المساله انتهت بالنسبه لي.
نعم طيب اذا يعني اين ستكون بعد ذلك شيخ عاصم؟ يعني الموقع
يعني انا الى الان عضو في مجلس شورى الجماعه يعني انا ما زلت لكن الاحب الي ان اعود الى كتبي والى اوراقي.
نعم نسال الله لك التوفيق شيخ عاصم عبد الماجد ونتمنى ان نلقاك دائما. شكرا جزيلا لحضرتك. النهارده كان في مؤتمر للتوظيف بعض المشاركين فيه حاولوا الاعتداء على وزير القوى العامله وعلى محافظ الفيوم واتجاه بين أعضاء مجلس الشعب للتبرع بمكافأة جلسة برلمانية بحملة مقاومة المعونات الأمريكية ونائبة جمهورية تطالب بعقاب الدكتورة فايزة أبو النجا ومسؤولين آخرين. واليوم في قافلة الحرية والعدالة انطلقت لبورسعيد لكسر الحصار وكان أكرم الشاعر حفظه الله في استقبالها. الدكتور الجنزوري يستقبل ممثلي شركة موانئ دبي العالمية لحل أزمة ميناء العين السخنة بينما ما زال ميناء عين السخنة يغلق لليوم 8 على التوالي وسط فشل محاولات الحل وموانئ دبي تصر على إنزال شحنة عجول بينها رؤوس نافقة بميناء العين السخنة والحجر البيطري يرفض. وزير الداخلية يشكل لجانا لدراسة مشروع إعادة هيكلة الوزارة ويؤكد الشرطة جهاز وطني له تاريخه المشرف ويرتكز على السلوك القويم والمظهر ولديه القدرة على تصحيح الأخطاء ومحاسبة أي إهمال. تمام إن شاء الله. دول حوض النيل تمهل مصر 60 يوما للانضمام للاتفاقية اللي هي عن تيبي. والخرطوم تقول أي اتفاقية حول مياه النيل بدون السودان ومصر تكون ولدت مشلولة. واضح نحن ندخل في مشكلة قريبا في مسألة اتفاقيات مياه النيل وأرى تحريك أو أصابع صهيونية تحرك هذه المشكلة من جديد. طيب معنا على الهاتف دكتور مغاوري شحاتة خبير الملف الأثيوبي. دكتور مغاوري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا إزاي حضرتك. أنا عايز أسمع تعقيبك على مسألة اتفاقية مياه النيل اللي مرة تهدأ وبعدين ترجع تصعد تاني لوسائل الإعلام وبعدين الملف ينام وبعدين يصعد مرة أخرى. ليه بيحصل كده؟
شوف دي أولا احنا بنتكلم عن قضية هامة وتاريخية تتعلق بمياه نهر النيل عبر التاريخ. مبدئيا هذه المشكلة مشكلة مزمنة منذ بداية أو مطلع القرن العشرين من خلال تصعيد بين أثيوبيا أو بين الحبشة في ذلك الوقت وبين مصر لأسباب واعتبارات كانت تحكم العلاقة في هذه المنطقة من حيث الصراع على من يتزعم إفريقيا خاصة في منطقة حوض نهر النيل. واستمرت هذه العملية ثم انتقلت بعد ذلك إلى العدوى إلى منطقة المنابع الاستوائية وكما يعلم المشاهد الكريم فهناك ثلاث منابع لمنطقة الهضبة الثانية في منطقة الهضبة الأسيوبية والثالثة في منطقة بحر الغزال في السودان الجنوبي. لكن الأهم هو الهضبة الأسيوبية. المهم استمر استمرت المشاكل وكانت هناك ظروف لا تستطيع مع هذه الدول أن تمتنع أو أن تمنع المياه من التدفق في اتجاه الشمال، وبالعكس ساعدت مصر على تمرير المياه وعلى عمل مشروعات من شأنها زيادة إيراد المياه لنهر النيل.
نعم.
وانتهت المسألة بمجموعة من الاتفاقيات آنذاك بين مجموعة الدول المنابع ومنطقة الدول المصب خاصة مصر والسودان عن طريق بريطانيا ممثلة لهذه الدول فترة الاستعمار، وأيضا بين إيطاليا ومجموعة الدول التي كانت تستعمل منطقة الهضاب والمنطقة المنابع الأسيوبية. المهم انتهت الاتفاقيات وانتهت باتفاقية 1959 والتي كانت تعطي والتي كانت بين مصر والسودان على وجه التحديد، وبمقتضاها هي اتفاقية السد العالي، وبمقتضاها حصلت مصر والسودان على حصتهما 55.5 و18.5 مليار ل 55.5 لمصر و18.5 مليار، القصة التاريخية المعروفة. لكن هذه الحصة عشان نوضحها للجمهور والمشاهد الكريم في قناة الحكمة هو محصلة ما تم توفيره من مياه كانت تذهب إلى البحر هدرا 22 مليار تم بمقتضاها بمقتضى إنشاء السد العالي توفير هذه الكمية وتقاسمتها مصر والسودان على النحو 14 مليار للسودان و8 مليار لمصر. ومن ثم كانت هناك بدأت مسألة الحصة، لكن ليست هناك محاصصة في دول حوض نهر النيل. المهم دفعت مصر والسودان ومصر على وجه التحديد بمجموعة من المقترحات للحصول على اتفاق واتفاقات لتطوير المنابع والاستفادة من الفواقد، منها مشروع الهيدروميت ومشروع الاندوجو ومشروع التيكونايل، ثم تطورت إلى المبادرة. والمبادرة بتشمل جزئين، جزء يتعلق بالنواحي الفنية والجزء الآخر يتعلق بالنواحي الإدارية والإطارية القانونية. وتعثرت المفاوضات في الإطار القانوني والإداري على وجه التحديد عند ثلاث نقاط، أولهما هي حق مصر التاريخي، حق مصر والسودان التاريخي في حصة المياه، ثم الإخطار المسبق حتى لا يقع ضرر، ثم مسألة التصويت هل بالأغلبية أو بمسألة الإجماع. وبالنسبة للأحواض مثل هذا الحوض من الأحواض المائية، المؤكد أن التوافق هو سيد الموقف لأنه لا يجوز أن تنفرد أي دولة بعمل المهم. تعثرت المفاوضات ووصلت إلى الأزمة في شرم الشيخ ووقعت، وكان هناك إعطاء لمهلة لمصر، ثم تم التوقيع في عنتيبيا احنا لنختصر للمشاهد الكريم، ثم توقعت 6 دول من مجموعة دول وبات هناك الأغلبية أكثر من الثلثين، وبدأت الاتفاقيات في التفعيل. بيقف موقف أثيوبيا دائما موقف شاذ وموقف غير متعاون تاريخيا، ولا بد أن نتكلم من خلال الحكمة وهي قناة الحقيقة التي يمكن أن نؤكد من خلالها أن أثيوبيا دائما تعمل على تحريض دول حوض نهر النيل وتعمل على ألا تتعاون حتى لا ينخدع الراعي العام المصري في أن هناك إمكانية من خلال الحوارات الجارية الآن أو من خلال ما يسمى الدبلوماسية الشعبية أو من خلال حتى ما ندفع به من مشروعات تعاون من قوت الشعب المصري. المؤكد أن لأثيوبيا موقف واضح وهي أنها عازمة على إنشاء 4 سدود على حوض النيل الأزرق على وجه التحديد، وهما سد كارادوبي وسد منداو وسد مناو وسد الوحدة أو سد النهضة أو سد الألفية اللي هو اللي على الحدود السودانية الأثيوبية. هذه السدود حتى نطمئن الشعب المصري لها مواصفات مبالغ فيها، لأنها كانت مثلا سد النهضة على وجه التحديد الجبل حوله هو سد متواضع الإمكانيات، لكن هم الآن يعظموا من هذا السد ويزيدوا من ارتفاعه اللي حيصل إلى حوالي 150 متر ليحجز كمية من المياه تصل إلى 73 أو 60 من 60 إلى 65 مليار، وفي سنوات الفيضان الأكبر ممكن يصل إلى 70 مليار. إذا نحن بصدد سد كبير تأثيره هو أنه لابد سيؤثر على حصة مصر من المياه. إذا نحن بصدد خطر ليس فقط تأثيره على حصة المياه الواردة إلى مصر والسودان، ولكن لأن المنطقة لها تأثيرات زلزالية ومن شأن هذا السد المرتفع على هذه الأرض البازلتية أن يكون غير مستقر، بمعنى أن السودان أيضا وهو الأكثر تعرض للخطر، السودان لأنه إذا انهار هذا السد فلا بد أن تغرق الخرطوم، مسألة معروفة. أيضا هناك أثار بيئية، لا يأتي التلاعب من جانب الأثيوبي دائما بعلاقتها مع مصر وفي دائما وفي تعاملتها وبعدها. وعد الرئيس الأثيوبي رئيس الوزراء أثيوبيا أن الملف لن يعرض على المجلس على لن يصادق عليه في البرلمان الأثيوبي أو لن يصادق عليه إلا بعد أن يكون هناك رئيس منتخب لمصر وأن يكون هناك مجلس شعب. وفي نفس الوقت هو يقوم الآن بإنشاء هذا السد، بالعكس يخطط لإنشاء سدود أخرى كما ذكرنا.
نعم.
مسألة إذن في الآخر ما تم هو أن تم إعطاء مصر شهرين فقط من دول المنابع حتى تبدي رأيها في التوقيع من عدم التوقيع. رأيي ألا توقع مصر على هذا الاتفاق لأنها ليست مضطرة إلى ذلك، لأن المسألة لن يتمكن لا أثيوبيا ولا مناطق المنابع في الهضبة الاستوائية من التأثير السريع على حصة نصف من المياه. هناك تأثير لكن لو لن يكون تأثيرا ضارا، والأكثر ضرر يقع على هذه الدول لأن ليست كل السدود مزايا، ولكن هناك مشاكل تعاني منها هذا الدول، مشاكل بيئية ومشاكل رفع المياه ومشاكل زراعة المناطق المنخفضة وأشياء كثيرة جدا. لابد أن يكون موقف مصر موقف قوي لأنها ليس في موقف ضعف لا فنيا ولا قانونيا ولا اقتصاديا.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مغاوري شحاتة خبير الملف الأثيوبي، وأنا بشكر مشاهدينا الكرام وبكتفي بهذا القدر من الأخبار علشان أبدأ مع ضيفي الكريم الكبير الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. فاصل قصير ثم نواصل بعده بإذن الله.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
الملايين. طيبة للتجارة والصناعة 24-720-300. هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة تستخدميها وتعيش معاكي وكأنها جديدة وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى انت عايزة بطانية فرحة من طيبة. بطانية فرحة صناعة مصرية بخبرات أستانية، والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات أو الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة. المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، احصلي الآن على 2 من البطانية فرحة فقط ب219 جنيه. نعم، وهو ده سعر البطانيتين من طيبة. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة، يمكنك غسلها مرات ومرات دون ان تتأثر خامتها والوانها بمرات الغسيل. يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها، وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. ودي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدري تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرحة طيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. بطانية فرحة مصنوعة من خامات أسبانية عالية التدفئة، يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية. بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده، وده بيضمن لك تدفئة عالية. بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده. بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية، يعني مش هتحتاجي للمغسلة. وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300 والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر 219 جنيه وده عشان هتشتريها من طيبة. وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1 يعني بوجهين، وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40، كمان بطانية فرحة مزودة برسومات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك، وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات أسبانية عالية التدفئة، كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 219 جنيه، وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة. عرض خاص جدا، عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 398 جنيه يعني خصم فوري 40 جنيه. اغتنم الفرصة الآن، للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات.
في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الرقية والفريدة وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتفال وأطقم الستينلس وأطقم المائدة وأطقم الكاسات وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري، وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية، ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة. في معرض رنين بمدينة نصر هتلاقي التشكيلة الكبيرة والأزواق الرفيعة والماركات الشهيرة علشان تقدري تجهزي بيتك بالمستوى اللي بتحلمي بيه، وكل ده بأسعار وتخفيضات حقيقية وعروض خاصة. هتلاقي في رنين مجلة كاملة للعروض الخاصة والتخفيضات الحقيقية.
جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة؟ تستخدميها وتعيش معاكي وكأنها جديدة وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى انت عايزة بطانية فرحة من طيبة. بطانية فرحة صناعة مصرية بخبرات أسبانية، والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات أو الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة، المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، احصلي الآن على 2 من البطانية فرحة فقط ب 219 جنيه، نعم وهو ده سعر البطانيتين من طيبة. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة، يمكنك غسلها مرات ومرات دون ان تتأثر خامتها وألوانها بمرات الغسيل، يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها وألوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة، ودي مش بطانية عادية، 2 في 1 يعني بطانية بوجهين تقدري تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده، ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40 يعني مقاسها كبير. بطانية فرحة طيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. بطانية فرحة مصنوعة من خامات أسبانية عالية التدفئة يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية. بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده، وده بيضمن لك تدفئة عالية. بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده. بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية يعني مش هتحتاجي للمغسلة، وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300 والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر 219 جنيه وده عشان هتشتريها من طيبة، وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1 يعني بوجهين، وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40، كمان بطانية فرحة مزودة بسمات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك، وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات أسبانية عالية التدفئة. كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 219 جنيه. وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة. عرض خاص جدا، عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 398 جنيه، يعني خصم فوري 40 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. ودي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2.40 متر، يعني مقاسها كبير. بطانية فرح الطيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 219 جنيه. وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة. عرض خاص جدا، عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 398 جنيه، يعني خصم فوري 40 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض راني 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات. طيبة للتجارة والصناعة. 24-720-300. مع طيبة مش محتاجة تدفي كتير، طيبة للتجارة والصناعة. 24-720-300. الآن عرض خاص من طيبة بمناسبة بدء ترم الدراسة الثاني. مكتب الطفل العبقري. الأطفال هم رجال المستقبل، وعشان كده لازم نوفر لأطفالنا الاستقلال ونعلمهم التنظيم والترتيب وكمان حب التعلم من خلال بيئة سليمة وصحية، وده من خلال مكتب الطفل العبقري. المكتب مصنوع من الخشب المقاوم للخدش، ومصنوع أيضا من المعدن علشان يتحمل استخدام الأطفال، يعني الشاسيه من المعدن، يعني عمره الافتراضي طويل جدا وبكده يناسب مختلف الأعمار من الأطفال. المكتب مزود برسومات كرتونية تحبب الأطفال في الجلوس على المكتب لفترات طويلة. المكتب تصميمه مناسب جدا لكل الأطفال لأنه مزود بمستويين، وكمان الكرسي مزود بثلاث مستويات وبكده هيناسب كل الأعمار. المكتب مزود بكاوتشوك من أسفل لضمان الثبات، وكمان المكتب مزود بمكان للاحتفاظ بمختلف الأدوات الدراسية والكتب. والمدير الأول من مكتب الطفل العبقري مزود بسبورة سحرية، يعني ابنك يقدر يكتب ويحسب، وبمجرد تحريك الزرار ده بالشكل ده يتم مسح كل شيء. المدير الثاني من مكتب الطفل العبقري مزود بساعة لتنظيم الدراسة لأطفالنا وتعلمهم أهمية الوقت. المكتب يصلح في المنزل والحضانات والمدارس وأي مكان تعليمي خاص بالأطفال. مكتب الطفل العبقري أول خطوة على طريق التربية الصحيحة والسليمة لأطفالنا. وبعد كل المواصفات دي وكل الإمكانيات دي، طيبة قررت تساعد في تربية رجال المستقبل وبتقدم المكتب العبقري فقط بسعر 219 جنيه. وعلشان أكيد في أسرة فيها أكتر من طفل، طيبة بتقدم عرض 2 مكتب عبقري فقط بسعر 398 جنيه بدلا من 438 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. اتصل الآن 24-720-300 واغتنم الفرصة. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. في معرض رنين مدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارة. مكتب الطفل العبقري. المكتب مزود برسومات كرتونية تحبب الأطفال في الجلوس على المكتب لفترات طويلة. المكتب تصميمه مناسب جدا لكل الأطفال لأنه مزود بمستويين، وكمان الكرسي مزود بثلاث مستويات. المكتب مزود بكاوتشوك من أسفل لضمان الثبات، وكمان المكتب مزود بمكان للاحتفاظ بمختلف الأدوات الدراسية والكتب. والموديل الأول من مكتب الطفل العبقري مزود بسبورة سحرية، يعني ابنك يقدر يكتب ويحسب، وبمجرد تحريك الزرار ده بالشكل ده يتم مسح كل شيء. الموديل الثاني من مكتب الطفل العبقري مزود بساعة لتنظيم الدراسة لأطفالنا. طيبة قررت تساعد في تربية رجال المستقبل وبتقدم المكتب العبقري فقط بسعر 219 جنيه. وعلشان أكيد في أسرة فيها أكتر من طفل، طيبة بتقدم عرض 2 مكتب عبقري فقط بسعر 398 جنيه بدلا من 438 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. اتصل الآن 24-720-300 واغتنم الفرصة. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديك. اتصل نصلك اينما كنت. 377-20-990. تكنولوجيا المستقبل في علم الكمبيوتر. الكمبيوتر الجوكر، كمبيوتر امريكي كامل يبدأ سعره من 399 جنيه. ايوه 399 جنيه، عرض الجوكر بس لكل عملاء المستقبل. اما عرضنا النهاردة هو عرض الفول اوبشن، يعني جهاز متكامل. وتابعونا علشان تشوفوا كل شيء. واول حاجة في الجهاز هي الكيسة بماركاتها وانواعها العالمية: كومباك، اي بي ام، ديل، اتش بي، سيمنز. كل كيسة فيها بوردة امريكية وبروسيسور ما اقولكش على امكانياتها. وكمان الكاش بتاع الجهاز 512 والرامات 256 وكارت الشاشة مش هقولك علشان تشوف بنفسك. اما الهارد 40 جيجا مش 20، وتأكد من المعلومة، الهارد 40 جيجا مش 20. اما الشاشة فهي 17 بوصة مش 15، وده علشان تشوف كل حاجة على طبيعتها. وشوف كمان الهدايا، واول هدية هي كارت النت علشان تدخل فورا على النت وتتواصل مع كل اصحابك واحبابك. مش بس كده، وكمان علشان تشوفهم وهم كمان يشوفوا، تقدر كمان تنزل برامج الدينية والاسلامية من على النت. يعني نقول وداعا للسايبرات. مع شركة المستقبل هتقدر تلعب في اي وقت وتدخل على النت برضو في اي وقت بدون اي قيود. وكمان لو ما عندكش نت هتلاقي كارت التليفون علشان تخش على النت من خلال التليفون. والهدية التالتة ماوس ليزر، والهدية الرابعة كيبورد باللغة العربية، اما الهدية الخامسة سماعتين علشان قوة ونقاء الصوت. والمفاجأة الحقيقية، مع كل جهاز هتحصل على ترابيزة كمبيوتر، يعني مش محتاج تشتري اي حاجة للجهاز. اتصلوا الان لتحصلوا على كمبيوتر بنتيوم 4، هارد 40، شاشة 17 بوصة، ماوس، كيبورد، 2 سماعة، كارت للنت، كارت للتليفون، والمفاجأة ترابيزة كمبيوتر. كل ده ب 699 جنيه زائد مصروفات الشحن. المستقبل.
مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع، 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسمي، و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر. تابعونا.
فيوتشر 377-20-990. مهرجان التخفيضات، كبرى المفاجآت لكل المناسبات، هدايا العرايس والبنات، أسعار ولا في الأحلام للعروسة والمدام. لأول مرة خصم حقيقي للتصفية نهاية موسم 2010-2011. لحاف هدية سعر اللحاف 75 جنيه فقط. والآن ولفترة محدودة احصلوا على الحاف هدية مجانية. عند حصولك على 3 الحاف بسعر 300 جنيه احصل على الرابع هدية. ينهار أبيض ينهار ألوان 75 جنيه، سعر ولا في الأحلام. السعر داخل العرض 75 جنيه. 3 والرابع هدية فقط. وننفرد بضمان حقيقي. ضمان المشاهدة فقط، اتصل على 377-20-990 واطلب العرض يوصلك لحد البيت مع ضمان المشاهدة. اتفرج على العرض، اتفرج على الجودة، على أرقى الألوان، على اللحاف الفايبر المليان، وسيبك من لحاف زمان. اللي يعجبه العرض يستلم، وده لأننا واثقين من جودتنا، ولو ما عجبكش تقدر ترفض. سعر اللحاف 75 جنيه فقط. اتفرج في البيت، الجودة والألوان من اللحاف الفايبر المليان. يلا يا شباب، يلا يا شبان، اشتري 3 لحاف فايبر وخد الرابع هدية. العرض لفترة محدودة، واتفرج في البيت، واتفرج في البيت. اتصل الآن على 377-20-990 للحصول على 4 لحاف فايبر فقط 300 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. فيوتشر 377-20-990
دلوقتي. تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية فقط. أرسل كلمة خبر على رقم 136. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة، الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ فقرتنا الحوارية هذه الليلة مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. اسمحوا لي أن أرحب به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وأهلا ومرحبا بحضرتك، وأشكرك على تشريفك لي للمرة الثانية في مصر الحرة. أهلا بك الدكتور. احنا عنوان حلقتنا الليلة مصير مصر في ظل الرئيس التوافقي، بس أنا عايز قبل ما أدخل في هذا الموضوع الشائك والخطير والمهم أسأل حضرتك عن رؤيتك السياسية في ظل ما نحن نقوم به من محاولات لطرد السفير السوري من مصر. تسمح الحكومة المصرية بمرور مدمرتين إيرانيتين إلى ميناء طرطوس السوري، ووصلت خلاص النهاردة المدمرتين. قراءة سياسية لهذا المشهد؟
أنا أعتقد أنه القراءة السياسية للمشهد له جانبين. الجانب الأول وهو الذي يتعلق بالنظام السوري في تعسفه وفي قتله غير المسبوق لمواطنيه. هذه مسألة غير مسبوقة. هذا النظام يشكل نظاما سفاحا. احنا كنا بنتكلم على العقيد القذافي بأنه قتل البشر وروع الناس وضربهم بالأسلحة الثقيلة. نحن الآن أمام مشهد أخطر بكثير مما حدث في ليبيا. نحن أمام مشهد يقوم فيه بشار الجزار بكثير من الممارسات التي لا يمكن إلا أن تصنف تحت الاتهامات تتعلق بإبادة البشر. هذه مسألة شديدة الخطورة من أي نظام كان. الأمر الثاني الذي أود أن أؤكد عليه هو أن خيارات الشعوب غير ضرورة الأنظمة. أما خيارات الشعوب فهي خيارات تؤكد على الوقوف إلى جانب الثورة السورية والتأكيد على هذه المسألة التي تتعلق بأن هذا النظام لا بد وأن يسقط. والشعوب أنا أظن في هذه المعادلة وبعد ثورات الربيع العربي أنا أظن أن هو الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه، هو الرقم الأقوى في مضاء كلمته وفي وضوح موقفه. أما الأنظمة فأحيانا تقوم بعمل هكذا يتعلق بأمور بعلاقات الأنظمة بعضها البعض. ومن هنا أنا عاوز أؤكد على شيء مهم، أن من يحكم مصر الآن ليس هو نظام ثورة، ولكن من يحكم مصر الآن هو يعني يمشي على ذات الخط الذي يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الإقليمية للنظام البائد. وهنا مشكلة خطيرة. إذا نحن أمام جهاز يبدو والله أعلم أنه يسير على نفس الخطة السابقة في إطار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وأن هذا الجهاز لا يزال يتعامل مع الأنظمة بهذا الاعتبار، ولكن أنا زي ما أنا قلت إنه خيارات الشعوب هي التي ستنتصر في النهاية في هذا المقام. إذا كانت هناك بقى نوع من المواءمات يقوم بها النظام السياسي هنا أو هناك، نحن نطالب كشعب بطرد السفير السوري، وهم هناك يقولون أن ذلك خطر وخطأ، يجب أن يبقى السفير المصري حتى يمكن أن يؤثر على النظام بشكل من الأشكال. وأنا هنا بأؤكد أنه للأسف الشديد الدبلوماسية المصرية لا تقوم بدور يذكر في هذه المسألة، ويجب أن يكون جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية المصرية ما يمكن تسميته بالدبلوماسية الشعبية.
طب إنصاف يعني أقول لك أنهم أمس في المفاوضات الخارجية المصرية مع لجنة التفاوض التي شكلت أمام السفارة السورية انهم قالوا احنا مترددين في هذا القرار علشان المصريين اللي في سوريا، بنحاول نحافظ على حياتهم اكبر قدر ممكن. ومما اذاعه الان الاستاذ ممدوح اسماعيل عبر لقاء هاتفي معه انهم اخبروه بان السفير المصري عاد الى مصر ولكن بدون يعني اخبار اعلاميه تخبر عودته. انا سالته هل قالوا لك يعني سحب واستدعاء للتشاور؟ طبيعه عودته الى مصر كانت لماذا يعني؟ قال ما حدش وضح لماذا.
نعم أنا أعتقد أنه أنا علمت أنه السفير المصري في سوريا هو الآن في القاهرة، وأعتقد أن ذلك مما يستحق الإعلان. إحنا ممكن ما نقطعش علاقات، إحنا عندنا جملة من الخيارات الدبلوماسية في هذا الإطار، ولكن يجب أن يتصرف أصحاب النفوذ وأصحاب السلطان في مصر بالاعتبار الذي يؤكد أننا الآن في عهد ثورة، ثورة 25 يناير لا يمكن إطلاقا أنها تقف مكتوفة الأيدي حول مسائل تتعلق بإبادة هذا الشعب السوري، ولا يكون هناك موقف واضح من هذه الإبادة. ونستطيع أن احنا يعني نرفع النظرة التي تتعلق بالنظام السياسي المصري في هذا الإطار. يجب أن يهدد بكل الخيارات التي تتعلق بالنظام السياسي السوري بما فيها التلويح بقطع العلاقات لاعتبارات تتعلق. لكن للأسف الشديد أنا كما قلت أن جهاز الدبلوماسية المصرية لا يزال يسير على نفس الخطة التي كان يسير عليها النظام البائد في هذا المقام.
طيب خلينا نبدأ حضرتك في مسألة مصير مصر في ظل الرئيس التوافقي.
نعم.
كلمة التوافقي أصبحت يعني مستخدمة استخدام كثير جدا، حتى أننا سمعنا الدكتور سعد الكتتني يعلن أنه سيكون يعني مشاركا في إعداد دستور توافقي وليس فقط رئيس توافقي. خلينا نشاهد هذا التقرير ثم أعود لحضرتك.
تفضل.
ما ينتويه مجلس الشعب المصري خاصة في وضع الدستور الجديد، وأيدنا أن الدستور الجديد لابد أن يكون دستور توافقي وأن كل الفئات الشعب المصري ممثلة في هذا الدستور.
حضرتك سمعت كلمة توافقي الآن أضيفت إلى الدستور. دكتور عبد المنعم مفتوح يقول: حديث عن رئيس توفيقي إهانة لشعب مصر، والفريق أحمد شفيق يعتقد أن الرئيس توفيقي هذا عمل مخجل، والدكتور العربي المتهم يعني بأنه هو الرئيس التوفيقي المطروح بيقول: لم تفتحني أي جهة حاول ترشح لي الرئاسة. العديد من الأسئلة المطروحة الآن بين يديك، أريد أن أفهم من حضرتك مصطلح توفقي سياسيا.
نعم، أنا يعني في ثلاث مصطلحات بتدور في إطار السياسة مهمة جدا.
نعم.
ما يسمى بالتوافق السياسي، وما يسمى بالتحالف السياسي، وما يسمى بالائتلاف السياسي. هذه كلها مصطلحات مهمة تتقاطع مع بعضها البعض لكنها تختلف. التوافق هذه مظلة تتعلق بتوافق قوة سياسية على شخص أو مؤسسة بالتراضي في ظل عملية مهمة جدا وصولا وبلوغا إلى ما يمكن تسميته بالمصلحة العامة. أما التحالفات السياسية فهي تنشأ ما بين كيانات سياسية معينة، قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة أو شبه دائمة. هذه التحالفات السياسية يمكن أن تحدث ما بين حزبين كبيرين، يمكن أن تحدث ما بين، فكل ذلك مما يسمى بالتحالف. ويكون ذلك التحالف ممكن يكون قبل الانتخابات فيكون تحالفا انتخابيا إن كان المقصود منه دخول الانتخابات، أو تحالف سياسي بمعنى أنه سيستمر بعد الانتخابات في إطار. فهذه مسألة برضو
ممتاز
تأتي بعد ذلك
أول معنى
ما يسمى بالائتلاف. والائتلاف يكون في الحكومات. ولذلك يسمى ذلك ما يسمى بالائتلاف الواسع. لذلك في كلام برضو عن حكومة ائتلافية. الحكومة الائتلافية هي حكومة أيضا توافقية تقوم على قاعدة الائتلاف بالتمثيل السياسي داخل هذه الحكومة في إطار حقائب الوزارية، ويحدث هذا الائتلاف الواسع في فترات الأزمات وفي الفترات الانتقالية. إذن نحن أمام صورة يعني متعددة متقاطعة متشابكة في هذا الإطار. لكن ماذا عن كلمة توافق التي سادت وشاعت وذاعت على الألسنة في الوقت هذا الوقت الأخير؟ يتحدثون عن رئيس توافقي. الرئيس التوافقي هنا يعني أنه أن المايسترو الذي يحدد ذلك هو جهة سيادية التي تقوم بتسيير المرحلة الانتقالية وهي المجلس العسكري، تحاول أن توجد شخص يمكن أن تتفق عليه القوى السياسية الكبرى، وتحاول أن ترشح هذا الشخص بعينه وتسند كل الأمور بحيث يكون مرشحا رئاسيا وتكون عملية انتخابات عملية شكلية. هذا خطر كبير جدا. ولذلك هنا التوافق له شروط، وسأتحدث أنا عن كيف يكون التوافق مشروعا رئاسيا من بعد ذلك. لكن ما يحدث الآن هو تواطؤ وتآمر، والرئيس التواطؤي غير الرئيس التوافقي اللي هو المشروع الرئاسي. هذه مسألة غاية في الأهمية، لأنه لو أنا بحد، ولذلك هتشوف المشهد دلوقتي مشهد عجيب جدا مع المشهد الذي يتعلق بالتسريب حول شخصية بعينها. أيضا هناك عملية انفجار في إعلان نوايا الترشيح من أناس معينين.
يعني تحرك على السؤال إن المشهد الآن هيحصل فيه حاجتين: بعض جس نبض زي ما حصل على الأستاذ منصور حسن، ثم الدكتور نبيل العربي، وقبل كده الفريق أحمد شفيق. كل دي محاولات جس نبض من القيادة السياسية حول هذه الأسماء. لما حصل رد فعل عالي بالرفض، حضرتك هتشوف بتقول يعني هنشوف حالة من حالات الانفجار في الترشح، عدد غير محدود من الترشحين.
بالضبط كده. حتى يمكن أن يعني ما يمكن تسميته بالتشويش في إطار فوضى الترشيح. فوضى الترشيح
هو مسألة 30,000 توقيع للترشيح، مش يمكن تقلص من هذا الموضوع؟
هذه المسألة مش 30,000، انت عارف انه في ثلاث خيارات.
30 عضو؟
30 عضو، وفي حزب يمكن انه يتبنى ترشيحه ويكون له تمثيل في البرلمان، فعضو واحد في البرلمان يمكن ان يرشح به رئيس. وهنا مسألة سهلة يعني انا اظن، او انه عضو في احد الاحزاب ثم بعد ذلك 30,000. أنا أظن كثير من الناس لن تقوم بعمل 30,000 لأنه مش هو مش 30,000 توقيع، 30,000 توكيل. وفقا لما تنص عليه اللائحة التي تتعلق بمشروع القانون الانتخابات الرئاسي. والتوكيلات دي 30,000 توكيل، انت بتتكلم عن شيء عجيب جدا لانه ده شيء تعجيزي للغاية. لكن احنا بنتكلم على منافذ اخرى يمكن ان ينفذ منها المرشح بشكل من الاشكال، ويمكن ان ترشحه فئة او هيئة بعينها. اذا نحن امام مشهد قابل للانفجار الترشيحي، وامام مشهد جس النبض في هذا الاطار. الانفجار الترشيحي مقصود به ما يسمى بقنابل الدخان التي سيأتي بعد ذلك مرشح ربما لم يظهر بعد. هذا المرشح هيفاجأ به الناس، يقف خلفه المجلس العسكري.
كيف سيقف خلفه المجلس العسكري؟
يقف خلفه المجلس العسكري. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة كمان في المسألة التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهي تختلف عن الانتخابات التشريعية. في الانتخابات التشريعية تعرف حضرتك انه في اللجنه القضائيه او اللجنه التي قامت باداره الانتخابات البرلمانيه. هذه اللجنه كانت تتشكل من شخصيات قضائيه ومن شخصيات اعلاميه ومن شخصيات سياسيه. فالمسألة في هذا الإطار هتجد إنها ولذلك هذه اللجنة يمكن الطعن على كل النتائج التي، ومن ثم تحدث الطعون إما على اللجنة وعملية الفرز أو تحدث الطعن على المرشح ذاته إذا كان الأمر يتعلق بصفته أو يتعلق بانتهاكه للصمت الانتخابي وغير ذلك من أمور. إذا نحن أمام حالة خريطة الطعون يمكن أن تحدث في هذا السياق. خريطة الطعون دي ماشي، أنت تعب انتخابات الرئاسية محصنة من الطعن. يعني لو أن اللجنة القضائية، وهي لجنة قضائية محض، ده كمان مسألة مهمة، هذه اللجنة القضائية لو أصدرت وقالت أن ذلك هو الرئيس، لا أحد يستطيع أن يتحدث أو يعقب على رأيها، لأنه الرأي محصن وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. هذا التحصين الذي يتعلق بقرار اللجنة التي تقوم على الانتخابات الرئاسية شيء خطير جدا، بل أنه يحمل في طائياته إمكانية وشبهة التزوير.
أنا أسف للمقاطعة دكتور سيف، بس الموضوع ده خطير جدا
جدا،
وعايز أفهمه ببساطة عشان حتى أخواننا المشاهدين جميعا.
نعم، ونحن باعتبارنا في مهتمين بالشأن السياسي، وكذلك مهتمين بالشأن البرلماني، وكذلك الأبعاد القانونية التي تتعلق بهذا. إحنا هنعمل حمل على قانون الرئاسة على المادة 28 على وجه الخصوص، لأنه لا يمكن إطلاقا أن تجرى انتخابات رئاسية في ظل حصانة معينة.
طب مش قانون الرئاسة ده لسه ما اتعملش؟
لا، قانون الرئاسة قد شوف، قانون الرئاسة اتعمل 3 مرات. أو يعني
على فكرة معظمنا تاه على فكرة،
أو يعني
إيه اللي اتعمل وإيه ما اتعملش،
أو يعني المواد التي تحكم المواد التي تحكم الرئاسة كانت في الاستفتاء وكانت موجودة بنصوصها، حوالي 4 أو 5 مواد موجودة في المواد التي تتعلق بالاستفتاء أو بالإعلان الدستوري.
نعم.
ثم نقلت هذه المواد إلى الإعلان الدستوري، وصدر قانون في فترة الريبة، في فترة الريبة قام المجلس العسكري بإصدار القانون يوم 19 في ملحق لمجلة الوقائع المصرية، لجريدة الوقائع المصرية. وفي الأسف الشديد أنه لم ينشر في الجريدة الاعتيادية، ولكنه نشر في ملحق. لما يتنشر في ملحق يبقى عارف أن الناس ما عرفتش، لأنه ده بيطبع منه 5 نسخ بيروحوا مع مخصوص ويرجعوا مع مخصوص، وهذا شيء عجيب جدا. ولذلك احنا عرفنا امتى ان قانون الانتخابات صدر بعد ما مجلس الشعب اشتغل 4 ايام. ودي مشكلة خطيرة جدا في هذا الاطار. يبقى هذا قانون انتخابات الرئاسة.
تمام.
قال مجلس الشعب انه سينظر جملة القوانين التي صدرت في فترة الريبة مرة ثانية ويحولها الى اللجنة التشريعية. ومن ثم بدأت جولة سادسة تتعلق بقانون انتخابات. في الجولة السادسة نحن نستطيع ان نعترض حتى لو كان الامر موجود في الاعلان الدستوري. فليتغير المسألة لا يمكن
اطلاقها. عايزين نوضح بقى هذه النقطة اللي حضرتك تطالب بتغييرها ببساطة كده. ايه مدى الخطورة فيها؟
الخطورة فيها انه هذه اللجنة المكونة من قضاء قرارها بالنسبة لعملية تسيير الانتخابات لا تقبل الطعن في كل مسألة تتعلق بعملية تسيير الانتخابات. يعني نتيجة الفرز انت ما تطعنش عليها. عملية الفرز انت ما تطعنش عليها. هذه اللجنة محصنة بحكم الوارد في الاعلان الدستوري في المادة 28. هذا خطير. هذا خطر كبير جدا في هذا
السياق. اول مرة اسمع هذا الكلام.
لا لا هذا موجود. ولذلك يعني اللي انا اعرفه ازاي تحصل لجنة وازاي في الانتخابات التشريعية بتقول هذه اللجنة غير محصنة وفيها طعون. هل انتخاب عضو زي انتخاب رئيس زي انتخاب عضو مجلس محلي؟ المسألة كلها بترتبط بمثل هذه المبدأ التشريعي هو الذي يتعلق بأنه لا حصانة للجنة انتخابية وأن اللجنة الانتخابية ويرد عليها الطعن كما يرد على أي لجنة حتى مهما كانت هذه اللجنة مشكلة من شخصيات قضائية. لكن هذا التحصين شبه التزوير. وهنا مشكلة خطيرة جدا. افرض طلع قال سين من الناس هو رئيس ما تقدرش تقول بم وما تقدرش تعقب على هذا الأمر وكأنه حكم للنقض من غير أي تعقيب ومن غير أي تعقيب.
يعني حضرتك عايز تقول ان حصانة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة فيها شبه التزوير.
يعني انا اظن انه المسألة ممكن تبقى هذا. يعني هذا قائم. وبعدين ما حدش يقول لي بقى ويقعد يكلمني عن قضاء مصر الشامخ. انا عارف قضاء مصر الشامخ على عيني وعلى راسي. لكن القضية احنا ما بنتعاملش مع امور شخصانية ولا شخصنة العملية. احنا بنتعامل مع طاقات مؤسسية وهذه الطاقات المؤسسية يجب ان تحكمها قواعد واضحة وتجعل من الطعن عدم تحصين لقرارتها ويقع الطعن فيها امام اي محكمة من المحاكم. لكن هو اراد ان يحصن ذلك فجعلها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. وهذه مشكلة خطيرة. يعني من يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. احنا يبدو ان احنا لسه ماشيين بعقلية تجزية القوانين.
بالضبط.
في ناس لسه بتحط قوانين بشكل معين هذه القوانين. ولذلك انا بقول انه في خطوتين مهمتين.
فضل.
اولا المسألة التي تتعلق بالعوامل التشريعي وضرورة ان تكون هناك ضغوط لتغيير هذا حتى لو كانت في الإعلان الدستوري. والأمر الثاني نوع من الرقابة الشعبية الشاملة على كل صندوق انتخابي بحيث لا تسمح بأي حال من الأحوال بتزويم هذا الأمر. نمرة 3 من العوامل التشريع الذي يوجد في قانون انتخابات الرئاسة هو الأمر الذي تحت دعوة التيسير قال لك أنت ممكن تعمل ان تنتخب في اي لجنة من اللجان على مستوى الجمهورية. صحيح ان ذلك من دواعي التيسير لكن انا بقول لك ان ذلك يمكن ان يكون مدخلا للتزوير. لانه مشكل خطير جدا. لو انا دلوقتي رحت لجنة انتخابية وانتخبت في هذه اللجنة ثم ذهبت الى لجنة انتخابية اخرى وقمت هيقول لك الحبر الفسفوري انا جه في ايديا مسح.
طب الحل ايه؟
انا بس بقول لك يعني انا بس فالحل ان تتغير هذه المواد وتقصر المساله على انه كل واحد ينتخب في دائرته بالكشوف المرعية التي يجب أن يوقع أمامها ولا يحاول أن يدلي بصوته في أي لجنة كانت. فإذا كان هو مثلا في اسكندرية يجي لجنته ويعمل، مش المسألة مش مسألة تيسير وكل هذه الأمور، المسألة هنا مسألة تتعلق بالتزوير، وإحنا هنا بنسد يعني آفة أي انتخابات هي التزوير. ومن ثم وجب أن يكون هناك شفافية كاملة في مثل هذا الأمر، ولا يكون هذه المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها عملية التزوير لكائن من كان وبأي شكل كان.
تمام. طب تسمح لي دكتورنا أخذ هذه المداخلة الهاتفية، إحنا مشاهدين الكرام كل ربع ساعة هناخد بعض المداخلات الهاتفية عشان تتابعوا معنا والناس ما تنتظرش كتير على الهاتف. نبدأ بالمداخلات الآن لمدة دقيقتين. الشيخ أيمن اتفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا دكتور وسام،
وأنت
وأنا بحضر. أشكر حضرتك وأشكر
دكتور
سيف حفظه الله سبحانه وتعالى، وحقيقة يعني هو يقدم لنا يعني معلومات مهمة جدا، لابد أن نعلم هذه الأشياء. وأنا أشكر قناة الحكمة على استضافتها لعلماء السياسة ليوضحوا لنا هذه الأمور التي لابد علينا أن نعلمها.
نعم.
جزاكم الله خيرا. والأمر الثاني في مسألة سوريا، احنا يعني نريد أن ننادي على هؤلاء في المجلس العسكري، لابد عليكم أن تستجيبوا للشعب بطرد السفير السوري، خاصة وأنا علمت، وهل هذه المعلومة يعني صحيحة أم لا، أنه ابن عم بشار الأسد.
نعم، من عائلة بشار. نعم.
من عائلة بشار الأسد، فلابد من طرد هذا السفير، ولابد من الاستجابة للشعوب. ولا يعني
المشكلة أكثر. بس بحاجة طرد السفير، بس المشكلة الأكبر كيف. نعم. يسمح لمدمرتين إيرانيتين أن تعبر قناة السويس بكل هذا الكم من الأسلحة وتصل إلى سوريا؟
نعم، هذه مشكلة عظيمة أيضا، فلابد أن احنا نستجيب للشعوب يا أخواني. يعني هم لم يعتبروا بهذه الأشياء التي حدثت من قبل، وكأننا لم نقم ثورة، فلابد. وأنا أوجه يعني أخيرا حتى لا نطيل، أوجه كلمة لإخوان السوريين وأقول لهم، قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وأترك الفرصة للدكتور سيف حتى يجلي لنا الحقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا مدخلتك شيخ أيمن. مهندس أحمد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني تحياتي الكبيرة لك دكتور وسام، وجزاك الله خير على مساندتك للإسلام.
الله أسأل الله أن يتقبل.
جزا الدكتور سيف عبد الفتاح يعني على التوضيحات الجميلة دي.
نعم بارك الله
فيك. أنا دكتور وسام، بس أنا كان لي عتابين على جماعة الإخوان والسلفيين.
نعم.
حتة رئيس التوافقي دي هي نتيجة إن الإخوان والسلفيين اتأخروا جدا في إعلانهم للمرشح الرئاسي.
لا، هم الإخوان هم اللي قالوا رئيس توافقي.
الإخوان قالوا رئيس توافقي. لكن يعني ماشي، الإخوان قالوا رئيس توافقي. طب الإخوان المسلمين دول إحنا الشعب أصلا انتخبهم عشان الإسلام، مش عشان يجيبوا لنا رئيس توافقي. رئيس توافقي ده هيرضي أمريكا وهيرضي إسرائيل؟ طب إحنا بعد الشعب
لا، التوافقي لازم يرضي الكل. يرضي أمريكا ويرضي الإسلاميين، يرضي العلمانيين ويرضي الصوفيين كده يعني. بالتالي كما يسمى الآن في الفيسبوك سمك لبن تمر هندي.
فهم دلوقتي عايز بس أقول حاجة.
نعم.
الشعب مختارش الإخوان ولا اختار أي حد إسلامي إلا حبا في الإسلام.
صحيح.
وحب في أن يطبع شرع الله في مصر.
طيب.
فأي حد هيستغني عن الإسلام صدقني الشعب هيستغني عنه كله.
نعم. حتى ولو كان مثلا دعوة السلفية أو دعوة الإخوان أو
نحن أصلا بإسلاميين قبل ما يكون في إخوان، قبل ما
يعني
يكون في نور.
دي وجهة نظرك يعني،
خدت بال حضرتك. فدلوقتي يعني هم يعني طلعوا لنا دلوقتي بمقولة رئيس توافقي، ومجلس الشعب يقول مش عارف عايزين ايه توافقي. هو احنا قلنا تصور 25 يناير الا عشان الاسلام ومصلحه الاسلام.
صحيح. والدستور التوافقي احنا يعني ما تفهمش معناه.
كمان دستور توافقي يعني ازاي؟ ده مصيبه. ده والله دي مصيبه.
نعم.
وهو عايز اقول طيب. حاجه والله العظيم الشعب لن يختار الا رئيس اسلامي خالص لا يشوب غبار علمانيه ولا توافقيه ولا ليبراليه وكل المسميات البعيده عن الدين الاسلامي.
بس خلي بالك يعني انت بتتكلم بشعور معين وبعاطفه معينه، الشعب ليس كله على نفس درجه عاطفتك.
يعني تقريبا يعني هختار 70% اسلاميين في مجلس الشعب. ده الدليل. طيب. يعني
انا بشكرك على هذه المداخله الطيبه، واخر مداخله في هذه الفقره المهندس طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا بس عايز يعني ابشر الشعب المصري النهارده ان في بدات الحريه والعداله، وبعض الناس منهم يعني صرحوا بمساله ايه، اتحرقت ورقه التوافق دي. يعني اصبح دلوقتي كلام على ان لازم يكون المرشح ذو مرجعيه اسلاميه، ودي طبعا مؤشر ايجابي، ويا ريت يعني يكون الكلام ده يعني صحيح، يعني اذا كان هو صحيح. النقطه بس النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها اللي اتكلم عليها الاستاذ سيف، النقطه الخطيره جدا في موضوع انتخابات الرئاسه، اهم نقطه واهم نقطه هي مساله الانتخابات في اللجان الفرعيه، لان معظم عمليه التزوير بتبقى بسبب نقل الفرز، والنتائج بتتم تزويرها في اللجان التجمعيه. فلازم يكون بالذات موضوع رئاسة الجمهورية دي في منتهى الخطورة، لان زي مجلس الشعب. واللي اهم منها بقى ان يحق لاي مرشح للرئاسة ان هو يطلع كارنيه مختوم من اللجنة العليا للانتخابات، بان يكون ليه مندوب باي عدد يكون، يعني هو بحسب عدد اللجان الفرعية كلها اللي موجودة في الجمهورية سواء داخل مصر او خارج مصر، يحق ليه ان هو يكون ليه مندوبين ليه ويدوم كرنيب انه يشرف على اللجنة الفرعية ويكون موجود، لان للأسف الحتة دي مش هتبقى موجودة في مرشح الرئاسة زي ما كانت موجودة في مرشح مجلس الشعب، ودي في منتهى الخطورة. يعني دي لازم احنا يعني اذا كان فعلا في الاجراءات الانتخابات في الرئاسة، لان دي ممكن فعلا التلاعب وشراء الزمم والضمائر وكل حاجه ممكن تتوقع اي شيء لو احنا ما اصرناش على ان الفرز يكون في اللجان الفرعيه، ويكون في مندوب لاي مرشح للرئاسه بنزاهه وشفافيه يكون حاضر عشان يشوف عمليه الفرز، ونتلاشى خالص عمليه التجميع في اللجان التجمعيه اللي بيحصل فيها، يعني ودي حصل كتير قوي في النقابات. يعني
انا بشكرك اخي طارق على هذا، يعني هذه المداخله القيمه. خليني أعود للدكتور سيف، بشكرك مرة أخرى طارق. يمكن كلام مهندس طارق عن أن الحرية والعدالة بدأت تصرح بأن الرئيس مش هيبقى توافقي، إنما هيكون مرشح ذو مرجعية إسلامية، هذا طبعا حدث على سبيل تصريحات أفراد. كنفس السيناريو جس النبض، لما تم جس النبض على الرئيس التوافقي وكل هذا الرفض من التيار الإسلامي الحر الآن عبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت إلى غيره، أصبح في جس النبض بهذا التصريح، هل يتم قبول ولا لا؟ برأي حضرتك؟
انا عاوز اقول حاجة مهمة جدا، ان شعبنا الحمد لله اوعى من نخبتي وسبق
وقياداتك،
يعني بالفعل واقعي قادر يستوعب كل المسائل التي تتعلق بهذا، حتى هو بيتكلم في السياسة الدولية وفي السياسة الخارجية بيقول انه فيه مسائل معينة. يعني انا شخصيا ما كنتش اعرف معلومة انه السفير السوري من اقرباء الرئيس بشار الاسد ذلك الجزار. فانا انا بأحيي هذا الشعب الذي يتتبع كل شيء، بيحاول ان يعرف كل شيء، بيتخذ مواقف واضحة بناء على مثل هذه الامور. الامر الثاني المهم جدا اللي حضرتك بتتفضل به، انا اظن انه ليس من مصلحة احد الان ان يتحدث عن رئيس توافقي بالمعنى الذي شاع وذاع، لانه سرقة لهذا المصطلح. ليس هذا بتوافق حقيقي، ولكنه توافق زائف يقوم على قاعدة التآمر والتواطؤ، وليس على قائمة التعاقد والأصول المرعية التي تتعلق بمراعاة قواعد النظام العام، وأهم أصل في هذا هو مبادئ الشريعة الإسلامية. يبقى إذن
حتى في كلمة دستور توافقي ترى أنها ما تنفعش؟
لا، شوف، الدستور التوافقي يمكن أن يكون، إذا كان التوافق هنا هو ما يمكن تسميته بتمثيل كافة الفئات التي تتعلق، إذا كانت فئات مهنية أو كده، ما هو برضو عمال يلعب. هو إيه رئيس الدستور التوافقي؟ الدستور التوافقي هو يعني تشكيل لجنة المئة التي ستقوم بعد ذلك بوضع الدستور وصياغته، أهلا وسهلا. لكن المسألة الخطيرة جدا إنه إن إحنا نقول توافقي وفي الآخر نعمل مساومات ومقايضات. والدستور مهم جدا، لان الدستور المفروض انه شيء احنا بنتحكم بيه جيلين او اكثر يعني. ولذلك هم قالوا كده يعني على وزن كلمة الامام علي بن ابي طالب يقولوا يعني ضعوا دستوركم لزمان غير زمانكم. ليه؟ لانه الزمن اللي انت او كل الظروف الحالة التي تحيط بالدستور يجب انه يكون عندنا نوع من استشراف النظام السياسي المستقبلي، مش نضع لوقتنا ده ولكن نضع هذا لوقت قادم يتعلق بمصر وشباب مصر ونهضة مصر والمسائل التي تتعلق بالقواعد التأسيسية التي يقوم عليها بنيان مصر والتي يشكل الإسلام جزء لا يتجزأ منها. إذا نحن أمام رؤية لابد وأن تكون واضحة في مثل هذه الأمور، لأنه لا يجوز أن نتوافق على شيء ضد شرع الله.
بالضبط. طيب أنا عايز أخذ رأي حضرتك في ما حدث في تونس. كان اختيار المرزوقي اختيار توافقي بناء على حزب النهضة الممثل لجماعة الإخوان هناك، وحدث عقب ذلك كلام لا يرضي رب العالمين ولا يوافق شرع الله. تسمح لي مشاهدة هذا التقرير؟ تقرير أستاذ جمال لو سمحت.
حركة النهضة ما ثم حتى أدنى فكرة أنها باش تجي
الشريعة في الدستور.
استناني. لا
الشريعة في الدستور.
لا احنا مشروع مشروع لكن الدستور حسبني على الدستور.
يعني الشريعة.
حد حسبني على الدستور اللي باش يخرج. استناني.
لا الشريعة في الدستور.
لا احنا مشروع. لا احنا مشروع.
أول نقطة هنا أن رفض أن الشريعة تكون في الدستور.
طبعا ده شيء عجيب جدا. أنا بأظن أنه لا يمكن إطلاقا بأي حال من الأحوال، وهو عاوز يتكلم على الطبعة العلمانية للدستور التونسي، وإحنا عارفين زين العابدين بن علي كيف أنه كان نظاما خطيرا جدا، لأنه يعني وقد أمر الناس بالإفطار في رمضان لأن ذلك يمكن أن يؤثر على الإنتاج والتنمية يعني. ولذلك هي القضية كلها في إطار الشرعية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن المسألة التي تتعلق بالطاعة إنما الطاعة في المعروف. ومن ثم مسألة مهمة جدا في هذا المقام، لابد وأن نقول أن المعنى العام الذي يتعلق بالشريعة وكل هذه الأمور هي لكل دولة أن تختار القواعد التي تتعلق بالنظام العام بها، والنظام العام لدينا هو يتمثل في هذه المبادئ الكلية والمقاصد الكلية لهذه الشريعة. إذا نحن أمام شيء لا يمكن إطلاقا يقول لي يتضمن في الدستور ما يتضمنش في الدستور، ليس من حقه ذلك، لأن ذلك نظام عام وقواعد نظام عام. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها قواعد ونظام عام، ما حدش يقدر يقول أنا ضد الديمقراطية. افرض واحد قال أنا ضد الديمقراطية، مع أنه في ناس بتكتب ليل ونهار في نقد الديمقراطية، لكن القضية كلها أنه في مسائل معينة تسمى قواعد النظام العام يحددها النطاق المرجعية الأساسي، والشرعية هي انعكاس للمرجعية.
تمام. طيب اسمح لي دكتورنا بفاصل قصير بعده نواصل الحوار المدى مع حضرتك. فاصل قصير استاذ جمال.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الايام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية، ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية فقط. أرسل كلمة خبر على رقم 136. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة، الحكمة عينك في قلب الحدث. مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد. أجدد لك التحية دكتور سيف. مجموعة من الأسئلة يعني تتبادر إلى الذهن. برأيك لماذا تتأخر كل القوى السياسية وليست الإسلامية فقط عن تعيين مرشحها؟ كل القوى السياسية الحركات السياسية ما فيش حد بيقول أنا مرشحي فلان إلى الآن.
نعم أنا أظن أنه ده لأنه أنا أريد أن أتحدث عن مسألة مهمة جدا، أنه المشهد الذي يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة كان مشهدا خطيرا جدا في عملية إدارة المرحلة الانتقالية. المفروض أن إدارة المرحلة الانتقالية يا أستاذ وسام المفروض أنه تتعامل كحزمة واحدة. يعني الانتقال الذي يتعلق بقانون من أول قانون مباشرة الحقوق السياسية لحد قانون الانتخابات لحد قانون الأحزاب مرورا بالقانون الذي يتعلق بالانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وكمان الانتخابات المحلية، هذه حزمة واحدة تسمى حزمة الانتقال السياسي والمؤسسي. هذه الحزمة لو كانت صبرت كلها مع بعضها، وأنا أعرف ان سعادة المستشار طارق البشري قد فعل ذلك عند وضعه للتعديلات، وانه يعني اورد مع هذه التعديلات 4 قوانين على الاقل تنظم هذه الحزمة السياسية، كان الامور انتهت. لكن للأسف الشديد ادارة هذا الامر كان بالقطعة. لذلك شيء عجيب جدا تشوفه حضرتك، شيء عجيب جدا ناس بيقولك مرشحين محتملين للرئاسة وما فيش قانون رئاسة. يعني احنا برضو يعني ربما ساهمنا في هذا، احنا كان لازم نضغط على المجلس العسكري انه ما فيش حد يعلن ترشحه للرئاسة الا بعد صدور قانون انتخابات الرئاسة حتى نعرف ما هي الشروط التي تتوافق.
يعني ممكن تطلع شروط تلغي حد من المرشحين؟
ممكن، كل شيء جايز، كل شيء جايز.
او تضيف مرشحين يعني ما كانوش في حسبان.
يعني فرضنا انه المسألة تتعلق بان واحد من هؤلاء المرشحين كان يعني اتهم في قضية ما ولم يحدث له رد الاعتبار، ما هو ده ممكن تسقط مسألة تتعلق بانتخابه.
يعني حضرتك تقصد مثلا ان حد زي المهندس خيرت الشاطر لا يستطيع ان يترشح؟
يعني حتى كمان يعني في علامة استفهام وفقا لذلك على بالنسبة لأيمن نور، لأنه الدكتور أيمن نور حصل له إفراط صحي، فلذلك المسألة أنه المسائل كلها بتتعلق دلوقتي بمشكلة خطيرة. يعني أنت سايب الناس تعمل إيه؟ ومن ثم عليك أن تصدر هذا القانون بإجراءاته حتى يمكن أن يتبين للناس هل هذا ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه أو شيء من ذلك القبيل. لكن ظلت المسألة مسألة، أنا أظن والله أعلم أن المسألة كانت فيها قدر كبير جدا من الهزل في هذا الإطار، والمشهد الشديد الهزلية، لأنه مفيش قواعد تأسيسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية.
طب اسمح لي دكتور، الانتخابات هتتفتح يوم 10 مارس، يعني على اي قانون رئاسي سنعمل؟
ما هو انا بقول لحضرتك انه دلوقتي مجلس الشعب بصدد مناقشة هذا القانون في اللجنة التشريعية، ثم بعد ذلك سيصل هذا القانون لمناقشته داخل أبوقة مجلس الشعب كلها، ثم بعد ذلك يصدر ذلك القانون. فهو لسه قانون انتخابات الرئاسة ما طلعش.
طيب جدول انتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنه غدا، المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يعقد مؤتمر صحفي غدا عن جدول انتخابات الرئاسة وكل حاجة متعلقة بها، واحنا لسه مش
متفقين على قانون الانتخابات. من ضمن الأشياء المشكلة يعني والمضحكة من الناحية السياسية انه اللجنة التي تتعلق بإدارة الانتخابات الرئاسية صرحت انها ستسير على القانون الذي وضعه المجلس العسكري، وإذا حدث تعديل هتأخذه في الاعتبار أثناء المسألة.
كان ممكن في خطوة إيجابية علشان نكسب وقت يعني؟
أنا ما بتكلمش على الخطوة الإيجابية، أنا بتكلم على الانتباك والحيرة الشديدة. هتشتغل على قانونين يعني؟ هتشتغل على قانون ويمكن القانون ده يتبدل ويتغير؟ يعني هذه مسائل كلها تتعلق بطريقة إدارة هزلية، مش طريقة إدارة دولة ولا طريقة إدارة انتقال سياسي كحزمة سياسية.
طيب برأي حضرتك مين المرشح الأكثر حظا في تحت عنوان رئيس توافقي؟
والله هو طبعا التسريب كله كان بالمسألة التي تتعلق ب
دكتور
نبيل العرب. فطبعا هذا التسريب انا بقول انه هذا التسريب تسريب خطير جدا. الدكتور نبيل العربي بيقوله طلع النهارده نفى، لكن القضيه كلها لا بالنفي ولا ولا
يعني اكثر اسم تشاهد،
لانه انا شايف انه المشهد كله مشهد فيه نوع من الضبابيه الشديده، ما فيش قانون محدد، لانه مجلس الشعب قال هيعيد نظر في القانون، المرشحون لا يعرفون ايه هي الشروط التي تتعلق بترشيحهم. يعني ممكن واحد يترشح ثم بعد ذلك تقبل اللجنة ترشيحه، ثم بعد ذلك يصدر قانون اخر. وانا شايف يعني شوف بقى يعني المسألة، هل هتقبل اللجنة هذا؟ هي بتقول اعلانك كده، لكن لو ان ذلك قرار اللجنة في تسييرها هو ده مش من قبيل تغيير اللجنة لرأي ورأيها اصلا محصن، شيء عجيب جدا. المسألة كلها نوع من الخلطة السحرية اللي بتتعمل كده بشكل معين ويقول لك فيها الشفاء وفيها مش عارف ايه. لا مش كده يا ناس، السياسة عاوزة قواعد، عاوزة قوانين، عاوزة شروط، عاوزة حدود، عاوزة كوابح. عاوزة سد منافذ تتعلق بعملية التزوير، عاوزة شفافية، عاوزة مساءلة، عاوزة محاسبة، كل هذه المسائل مهم جدا. فإذا ما كانش النطاق السياسي أو الميدان أو المصلح السياسي اللي انت بتعمل فيه واضح المعالم، هيبقى صعب جدا علينا ان احنا نعمل انتخابات رئاسية. كل شيء أصبح أمر مشكوك فيه للأسف الشديد، لأنه لم يقم بعمل عملية الانتقال السياسي باعتبارها حزمة واحدة وقعد يعملنا بالقطع.
طيب مستعدين دايما النقطة اللي عمالين نتكلم فيها، ان احنا ليه بناخد كل حاجة بالقطارة زي ما بيقول،
ما هي كده خطير جدا.
طيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال النهاردة ان مصر لن تقبل برئيس متصادم مع الدين الاسلامي.
اي نعم.
تتفق معه طبعا.
انا اتفق معاه في هذا. المؤشرات كلها بتاعت الانتخابات النقابية والرئاسية والبرلمانية وكل المسائل بتؤكد على هذا الملح. لذلك انا لا اظن انه احد مهم انه يعتدي على قواعد النظام العام ويقول غير كده. وانه مسألة انه لازم يكون شخص يعترف بهذه الشريعة كأصول قاطعة مانعة في الإطار الذي يتعلق بالإطار الدستوري مسألة غاية في الأهمية.
طيب السؤال اللي بيتكرر كثيرا، هل الإعلان الدستوري كان ينص على أن انتخابات الرئاسة قبل الدستور أم الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟
أو ده شيء برضو عجيب. شو بقى التعامل بالقطعة، حدث قلب مريع جدا. احنا استفتينا على انه الانتخابات الرئاسية اولا، وانا عندي شواهد لانه دي مش مسألة، وعندي شاهدين. الشاهد الاول هو في المواد التي استفتنا عليها في الدستور. انت استفتتني ليه على بتاع انتخابات الرئاسة زي ما كنتش هتعمل انتخابات الرئاسة اولا؟ يعني طب ما تستنى الدستور، مش تستنى بقى للدستور هو اللي هيتكلم على الشروط التي تتعلق بانتخابات الرئاسة. طب امال انت ليه دلوقتي بتكلمني على هذا؟ اذا هذا شاهد اول، والا كان ذلك عبثا في وضع القانون وفي الاستفتاء وفي كل الامور التي تتعلق بهذا. يعني وفقا للوصفه وخريطه ما يسمى بخريطه تتعلق بالانتقال السياسي، يبقى انتخابات الرئاسه اولا ثم بعد ذلك الدستور. هو ده اللي استحملنا عليه. الشاهد الثاني ان من وضع ذلك وكان على راس اللجنه قال ده، صرح بده انه انتخابات الرئاسة اولا، واكد ان مقصوده من تلك الامور التي وردت في المواد التي استفتينا عليها انه الخريطة هي كده، خريطة انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسة، انتخابات برلمانية بشعبتيها المجلس الشعب مجلس الشورى ثم انتخابات رئاسة ثم دستور. هذا دول شهيدين مهمين جدا. وربنا يديله الصحة والعافية الحكيم البشري لا زال حي.
لابد أن يفصل بيننا مباشرة.
أنا كنت في واحد من الاجتماعات وقلت لهم كده مباشرة، قلت لهم ما تسألوه وتخلصونا. يعني هو راجل واحد مريخ، الراجل موجود. ثم لما لم يطلب لذلك كتب ذلك في مقالة مطورة يتحدث فيها أنها الخطة الانتقالية تتعلق بالرئيس أول.
نعم. اسمح لي دكتورنا الكريم أخذ بعض الاتصالات الهاتفية. معنا الآن الشيخ محمد سعد الأزهري المشرف العام على مواقع الشيخ أبو إسحاق الحويني. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا بحضرتك، أرجو أن تطمئننا وطمئن المشاهدين على صحة الشيخ الحويني أولا.
أهلا وسهلا بك وبإخواننا الضيوف معك في الاستوديو.
دكتور سيف عبد الفتاح.
اهلا وسهلا بكم.
اهلا وسهلا.
والله الحمد لله الشيخ، الحمد لله افضل كثيرا يعني وبصحه جيده. وانا الحمد لله النهارده كلمته بعد العصر وكان الحمد لله يعني الامور افضل كثيرا يعني.
الحمد لله.
نسال الله عز وجل ان يتم عليه النعمه والعافيه.
امين. طيب تعليقك ايه على مساله مرور المدمرتين الايرانيتين الى ميناء طرطوس بسوريا؟
والله انا شايف ان تعليقي اللفظ الوحيد المناسب لما حدث اليوم او بالامس من يعني مرور السفينتين الايرانيتين من قناة السويس ان ده يسمى عار. والعار أن يعني ليه بسميه عار؟ لأن احنا عارفين كل العالم عارف ان بشار الأسد يقوم بأكبر مجزرة في التاريخ المعاصر. القتلى يوميا لا يقل عن 40 و 50 شخص يوميا.
صحيح.
وبعض الأيام وصل ل 700 و 800 في الأسبوعين اللي فاتوا. فأنا بسأل سؤال واضح، يعني السفينتين دول كلهم أكيد طبعا مساعدات، سواء كانت مساعدات من السلاح أو غيره أو مساعدات غذائية للحكومة السورية. اللي بيساهم في قتل المسلمين في سوريا الدم ده في رقبة مين؟ يعني عشان كده أنا يعني أقول رسالة إلى المجلس العسكري، رسالة إلى مجلس الشعب المصري، رسالة لكل المسلمين في كل مكان. هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يحدث من مصر، لا يمكن أبدا أن نساعد في يوم من الأيام شخص ما أنه يقتل المسلم في 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 مكان ما في العالم. ما بالك بقى بسفينتين كبار بيعدوا من قناة السويس وفيهم أكيد أسلحة لدعم الإيه؟ لدعم النظام البشار الأسد. فيعني
طيب هذا تعليق. التعليق الآخر تعقيبك على كثرة تداول كلمة رئيس توافقي ودستور توافقي.
والله أصل كلمة رئيس توافقي ديت أنا بصراحة والله حاجة صعبة قوي يعني مين معناه رئيس توافقي؟ ما هو رئيس التوافقي اللي يوافق عليه الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين والمجلس العسكري والثوار والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني هيبقى رئيس طرطور، مش هيبقى توافقي. لأن في الآخر معناه إن هو لن يملك من أمره شيئا. تمام. ثاني حاجة، الرئيس التوافقي اللي تم التوافق عليه في تونس أول مصرف المرزوقي، ما ده رئيس توافقي ورجل علماني معروف. أول ما الشيخ وجد غنيم دخل إلى تونس وتكلم شوية كده عن مسألة الشرع الإسلامية وكده، شوف طلع تكلم عنه إن إحنا لن نسمح بمثل هذه الجراثيم أن تدخل تونس مرة أخرى. فأنا لا أدري من هو الجرثومة، يعني ما هو الجرثومة؟ الجرثومة اللي بيعادي شرع ربنا، ولا الجرثومة اللي هو بيقول لان احنا محتاجين نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ فكلمه التوافق دي بصراحه تحتاج ايضا الى يعني تعديل. احنا محتاجين رئيس مسلم يحافظ على هويه البلد، وهويه هذه البلد هي الاسلام. دي هويه مصر منذ فتح عمرو بن العاص ليها، وهذه الهويه لن تتغير باذن الله. والشعب اختار أكثر من 75% منه في مجلسي الشعب والشورى اختاروا التيار الإسلامي.
أنا عايز أقول لك شيخ محمد إن تأتيني تعليقات كثيرة فيها نوع من الاستهجان لمواقف مجلس الشعب من عموم الشعب، يعني كانوا متخيلين مواقف مجلس الشعب تكون أشد قوة في نصرة القضايا الإسلامية الشائكة حتى الآن.
والله أنا برضو وجهة نظري، نحن لا نريد أن نظلم مجلس الشعب لسبب.
نعم.
إحنا مجلس الشعب عندما يعني تم انتخابه ودخل إلى المجلس حصل على طول بعض المشاكل، منها مغزرة بورسعيد، منها بعض الأشياء التي حدثت في محمد محمود.
نعم.
أشياء بتحدث في البلد من موضوع الأنابيب الغاز اللي هو عامل مشاكل كبيرة جدا في البلد. الأمن في أماكن كتيرة جدا في البلد. فبقى مجلس الشعب مطالب إن هو هيتكلم عن موضوع الأنابيب الغاز اليومية، ولا مسألة الأمن، ولا مسألة المغزرة اللي بتحصل في بورسعيد ولجنة تقصي الحقائق، ولا يتكلم عن القوانين التي صدقت قبل ان ينشا مجلس الشعب زي وثيقه الازهر وبتاعه ومساله هيئه كبار العلماء، ولا بيتكلم عن قانون انتخابات الرئاسه اللي تم عن طريق المجلس العسكري بدون ان يعرض على مجلس الشعب. يعني عايز اقول ان مطالب كثيره جدا جدا تحتاج الى كشاكيل عشان اكتبها، فمش هينفع نطلب من مجلس الشعب ان يحل كل المشاكل ديت في اي واحد، خصوصا وان اغلب النواب
طيب
كده لم يتعودوا على يعني معلش يعني على النظام السياسي والاداء البرلماني داخل مجلس الشعب.
طيب كويس، بشكرك شكرا جزيلا شيخ محمد سعد الازهري على هذه المشاركه. معنا الاخت ام عصام، اتفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور وسام.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وضيفك الغالي اللي وجع قلبنا، بس انا برضو عايزه ابعت رساله لحضرتك.
يا دكتور
الرئيس توافقي، رئيس زي ما بيقولوا اي حاجه. احنا الشعب عرف زي ما اخونا الدكتور قال، الشعب اتفطن يا دكتور وسام وعرف هو عاوز ايه.
حلوة دي.
وبقى دلوقتي تام. انا واحده ست في البيت على فكره، يعني بشتغل في بيتي، يعني اعتبر ست بيت. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك وفي حضرتك وفي كل القنوات اللي زيك. الشعب تام. رئيس توافقي بقى رئيس بتاع، احنا اخترنا حازم ابو اسماعيل ان شاء الله شيخنا، وهو باذن الرحمن الرحيم هو رئيسنا. يقولوا اللي يقولوه، الشعب قال كلمته وخلاص. ده كتير بقى يحطوا لنا عقبات، يحطوا لنا عراقيل، جه خلاص الشعب قال كلمته وان شاء الله ما فيش خوف. دي طيب. اللي هي تعليق حضرتك برضو على اتصالات، على مداخله اخونا حبيبنا المحامي اسمه ايه نسيت اسمه
محمد اسماعيل.
انا معاك كل اللي قاله، بس هطلب من حضرتك بس ان احنا ما نحملش مجلس الشعب اكتر من طاقته، وهو تحمل عليه شويه كنت صغيره مع انه منهم، لكن زي ما قال شيخنا دلوقتي الازهري محمد الازهري ربنا يبارك في عمره، ان الشعب مجلس الشعب يا دكتور وسام داخل شايل حمل كبير، غير ان اتحط على سهله كمان وبيحاولوا يدخلوه بيطلعوه من المشكله يدخلوه في اكتر منها.
نعم.
احنا مش عاوزين برضو نحملهم اكتر من طاقتهم، وربنا يثبتك ويثبتهم ويثبت.
شكرا يا ام عصام. اخر اتصال في هذه الفقره استاذ بهجت العطار الناشط السياسي، اتفضل استاذ بهجت.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتور سيف الدين.
اهلا وسهلا.
أنا بحضرتك. والله يا شيخنا بس أنا كان لي تعليق بسيط كده، هو يمكن بعيد شوية عن مسألة الرئيس التوافقي والأمر، بس متعلق برسالة يعني أتمنى أنها تصل لشيخنا الشيخ محمد حسان. يعني مع كامل احترامنا لشيخنا الفاضل والعالم الجليل الشيخ محمد حسان، إلا أن في رسالة أتمنى أنها تصل له، لان انا بالفعل يعني انا واحد من الناس من جراء الدعوه اللي هو تفضل بيها خاصه بموضوع حمله دعم التبرعات.
نعم.
انا النهارده بصراحه في ضرر بالغ وعظيم جدا يعني من جراء هذه الحمله.
خير.
تخيل حضرتك يعني بغض النظر عن مدى التوافق بغض النظر او اختلافها، يعني انا فوجئت، انا بعمل في احدى الشركات، محاسب في احدى الشركات، فوجئت ان اداره مجلس اداره الشركه مع رئيس النقابه، وحضرتك عارف ان ما زال الفلول يحكمون، يعني لسه
نعم.
رئيس النقابه لسه النقابات العماليه ما اتحلتش.
نعم. ماذا صنعوا؟ نعم.
ان هم حطوا اعلان بخصم اجر من العاملين، تمام، عشان دعم الاقتصاد المصري والمعونه وكرامه مصر. احنا انا عايز بس انوه الحاجه، احنا مش ضد يعني فكره مبدا المعونه، احنا مش ضده تماما بالمره، ولكن يعني عفوا شيخي، يعني احنا كنا ننتظر من الشيخ محمد ان يسال المجلس العسكري 19 عضو مجلس عسكري عن ثروتهم، ان يكشف عن ثروتهم. كنا ننتظر من الشيخ محمد حسان.
لماذا يعني تنتظر منه ان يفعل ذلك؟ يعني الشيخ يعني
الشيخ وجه الدعوه بضروره لم التبرعات عشان
لا يعني لماذا يسال عن ثروات الناس يعني؟
يا دكتور يعني احنا هنتكلم مع مجلس عسكري النهارده هو اللي معني بالمشاكل اللي حصلت، وان كان ما فيش ازمه حقيقيه، يعني ازمه المعونه دي ما هيش ازمه حقيقيه، لان ده كارت سياسي.
نعم.
ومردود عليه، لكن
طيب.
انا بتكلم احنا بنلم من الشعب المصري المقهور الكادح اللي هو 40 مليون.
طب انت معترض على التجميع ليه؟ معترض ليه؟
حضرتك يعني كان لازم اذا كان صح فكره التجميع انا ممكن اتكلم في دي، بس كان لازم من الشيخ محمد حسان على الاقل يضع ضوابط. انا ماليش نفسي ان انا تحت اجبار النهارده انا مجبر ان انا يتم استقطاع،
يعني هناك جبر في الجهات الحكوميه لتحصيل الدعم.
بالظبط ده اللي حاصل، ان في جبر ان هو هيتم خصم اليوم باي صفه وباي شكل. انا مش ضد ان اتخصم،
انا متاكد ان الشيخ غير مسؤول عن ذلك و100% لا يعلم ذلك وليس سببا يعني في هذا. تفضل.
ارجوك يعني اوصل للشيخ، يعني الشيخ قام بحمله زي كده كان يجب ان تقوم هذه الحمله
خلي بالك الشيخ صاحب مبادره بمجموعة. وصاحب المبادره لا يسال عن اليات التنفيذ،
على الاقل يضع مجموعه من الضوابط عشان لا تستغل هذه المبادره كاستغلال ان يطلع النهارده العاملين في شركات قطاع الاعمال يتم استقطاعهم جبريا. انا اعتقد ان مساله
خلاص هنسمع تعقيب الدكتور سيف على مداخله حضرتك المهمه جدا. دكتور سيف لا اشكرك يا استاذ بهجت، لا يخفى عليك حجم الصدى الاعلامي الكبير لحمله فضيله الشيخ محمد حسان، حتى ان اليوم السابع ذكرت ان الخبر اللي كتبته عن هذا الموضوع هو الاكثر تعليقا على الاطلاق في تاريخ اليوم السابع، تجاوز ال 11 او 13 الف تعليق، يعني استجابه وحب الجماهير طبعا الشيخ محمد. لكن الاستاذ بهجت بيتكلم في موضوع مهم جدا، هو يعني بيقول للشيخ ما سالش المجلس عن ثرواته والكلام ده، يعني ده تحميل فوق الطاقه للشيخ. لكن انا بسال مساله الجبر، الجبر بالخصم، يعني الشركات تجبر الموظفين ان يتبرعوا.
شوف يا دكتور وسام، احنا عندنا قاعده مهمه ان المتطوع امير نفسه.
نعم.
ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ومن ثم اي شيء يتعلق بالتطوع او التبرع او شيء من هذا القبيل لا يؤخذ اطلاقا بسيف الحياء.
ده كده مش بسيف الحياء
ولا بسيف الاداره. هذه مسألة شديدة الخطورة في هذا السياق، والراجل بيقول أنا تضررت، عنده حق.
يعني لا أحد يستطيع أن المسألة أنه لا يجبر إطلاقا أحد أو أي مخلوق في هذا الوطن على أنه يتبرع مثل هذا التبرع. الأمر الثاني أنا أظن
قانونا كمان يا دكتور بتالي لا يصح.
لا طبعا لا يصح. ما بقول لحضرتك المتطوع
يعني أي أحد يستطيع
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذه القاعدة. ما حدش يقول لي أبدا أنت لازم تدفع أو يعلقوا يفطى بقرام إداري أو شيء من هذا القبيل. لا يمكن إطلاقا. الأمر الثاني الذي تحدث عنه هي المسؤولية والمساءلة بما يمكن تسميته بالذمة المالية للمسؤول. أنا ده كلام مهم. هذا الرجل بيعبر عن مسألة غاية في الأهمية. إحنا عندنا مثلث يا دكتور وسام مهم جدا لازم بندرسه في حقل العلوم السياسية. على قدر السلطة تكون المسؤولية وعلى قدر المسؤولية تكون المساءلة.
الله.
مفيش أي واحد في الدنيا يدخل يتولى وظيفة عامة إلا معاه إقرار ذمته المالية، ولما يخرج يتعامل معاه زي سيدنا عمر ما كان بيعمل مع عماله وأهل ولاته.
تفتكر هنوصل لهذا اليوم يعني دكتور؟
لازم هنوصل. هي دي المعنى. أشوف الغرب للأسف الشديد عمال يتكلم عن المحاسبة والمساءلة والشفافية. المسائل دي عندنا جزء لا يتجزأ من منظومة السياسة ومن منظومة الممارسة السياسية الموجودة في عهد الخلافة الراشدة وغير الخلافة الراشدة. لابد وأن نؤكد على ذلك، وأن المسألة التي تتعلق بمساءلة الذمة المالية مسألة مهمة جدا ولا أحد يستنكف من ذلك. صاحب الولاية العامة ما يستنكفش ده. ومن ثم هذه المطالبة أيضا مطالبة مهمة. ليه لا؟ كل واحد لا يحلو إطلاقا على الحساب. المؤسسة هي أيضا في حكم الفرد لها ذمة، وهذه الذمة أيضا لابد أن تقع تحت الحساب. ليس هناك مؤسسة فوق الدستور. موازنة أي مؤسسة لابد أن تخضع للمكاشفة والشفافية والمحاسبة.
ولا وزارة الدفاع؟
ولا وزارة الدفاع، لأن هذا لا يمكن إطلاقا أنه إحنا نقول أنه ليه؟ لأنه وزارة الدفاع هو بيعمل إيه؟ بيقول في عندي مخصصات مالية كذا. وبعدين البدعة التي تتعلق بالصناديق الخاصة التي لا يجوز الحساب عليها ولا يتقع تحت دائرة الحساب في الجهاز المركزي للمحاسبات، الداخل فيها غير معروف والمنصرف منها غير معروف ومجهول، دي مسألة خطيرة جدا. وبتكلموا عن 80 مليار في الصناديق الخاصة يعني تحل مشاكل مصر؟ لا، احنا عاوزين نعرف بالضبط احنا بنتحكم ازاي. آن الأوان أن نعرف كيف نحكم، كيف تصرف أموالنا، لأنه اللي بتكلموا عن عجلة الإنتاج للأسف الشديد عجلة الإنتاج كانت بتصب في جيوبهم وكانت بتصب في بطونهم.
طب ممكن توضح لنا موضوع
الصناديق؟ ما بيجيش عندنا غير الفتات.
وضح لنا موضوع الصناديق الخاصة لو سمحت.
نعم،
موضوع الصناديق الخاصة.
ما هو موضوع الصناديق الخاصة ده موضوع خطير جدا. أن هذه الصناديق الخاصة يتم الجمع فيها على مستوى المحافظات وعلى مستوى المحليات وعلى مستوى بعض الهيئات، وهذه البدعة أيضا موجودة حتى على المستوى الذي يتعلق بالمؤسسة العسكرية. فما ينفعش يا سيدي.
يعني الجمع ازاي يعني في الصندوق؟
بيتم الجمع مثل هذه الاشياء في اطار زي مثلا الجمع الذي يتعلق لما بتيجي تدخل اسكندرية.
البوابات.
دي صندوق خاص.
يعني ايه خاص؟ يعني تدخلش في اطار وزارة الطرق وكده؟
لا.
مال ايه؟
هذه صندوق خاصة يتم الصرف فيها. ايه الداخل؟ ما تعرفش. ايه الخارج؟ ما تعرفش.
طب القرار بيد مين في الحالة دي؟
ما ولا أعرف. لا أعرف من يصرف، ولا أعرف أين تذهب، ولا أعرف ما هو أوجه الصرف المحددة بالنسبة لهذا الموضوع. ما أنا بقول لحضرتك هذه أشياء مجهلة. أنت تتحدث عن، مش أنا اللي بقول كده، ده الاقتصاديين الكبار بيتكلموا عن هذا الموضوع. المستشارين احنا عندنا 60,000 مستشار على مستوى مصر. 60,000 مستشار بيتقاضوا رواتب من دون تأدية وظائف حقيقية, وده شيء عجيب جدا, ويأخذون رواتب يعني ممكن مليون فيما تحت, يعني أقل قليلا. لا لا يا سيدي, ما ينفعش هذا. وبعد كده يقول لك ان هنعمل الحد الأقصى للأجور وبعدين يسكت. بعد ما يقول يسكت, لا حد أدنى عارفين ننفذه ولا حد أقصى عارفين ننفذه. وإحنا بنقول إنه الحد الأقصى بتاع الأجور يمكن تجميع كل هذه المداخيل في إطار في رفع الحد الأدنى للأجور, يعني ده هيصرف على ده. هو إعادة توزيع الثروة المنهوبة. ولذلك ما حدش يكلمنا عن عجلة الإنتاج أرجوه, لأن عجلة الإنتاج اتسرقت. فالمسألة الشديدة الخطورة, لازم إحنا عاوزين إعادة توزيع دخل بالعدل بين البشر وللموارد التي تتعلق بكل الناس. يعني على المثل بقى يقول لك في ناس بتكسب ولا تتعبش, وناس بتتعب ولا تكسبش.
نعم,
وده مشكلة.
طيب أنا أسف جدا دكتور سيف, لكن في اتصال يعني يا أخونا المفروض يقول لي يعني مصر على المدخلة. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
أهلا وسهلا أستاذ عطية.
عليك يا مرحب بالدكتور سيف الراجل المحترم.
أهلا وسهلا.
عشان ما طولش, أنا بقول أنا اكتشفت معلومة عجيبة الأيام دي, إن الإسلام مش هو الحل. عشان الناس اللي كانت بترفع راية الإسلام هو الحل رجعوا في كلامهم تاني. فبقول لهم لا, احنا جزاك الله خير الجزاء على التاريخ ده, بس انتوا لو كنتوا عرفتونا انكم توافقيين ما كناش اخترناكم. احنا اخترناكم علشان انتوا تمثلونا في نصرة اي واحد يرفع راية الاسلام. وانا بنادي الشيخ وجد غنيم والشيخ راهب السرجاني وصلاح سلطان وكل حر اللي هو الناس اللي ما بتجريش الاخطاء بانهم يتخذوا موقف حازم من هذا الامر يعني. وبقول لهم التوافق لا يصنع كفرة. وفي نفس الوقت بنادي العلماء اللي بتنادي, معلش حضرتك بتسأل الأخ المتصل قبلي بتقول له أنت معترض لي على المبادرة, أنا أقول لحضرتك باختصار شديد, أنا كنت نفسي يكون في مبادرة ابتداء زي مبادرة العز بن عبد السلام, إن هم يجيبوا الكنوز اللي داخلها يلغي مجلس الشعب, بدل ما يعني خايف عالم جليل يطلع يقول إحنا عايزين مبادرة مصاريف محاكمة مبارك. أنا خايف واحد يقول احنا عايزين نجمع مصاريف محاكمة مبارك. يا شعب في عندنا يا جماعة العلماء دول يقفوا وقفة ضد المجلس العسكري في المدمرتين الإيرانيتين وفي موقف سوريا والدكتور عمر عبد الرحمن وابو يحيى وفي محاكمة مبارك التمثيلية, وبعد كده ياخدوا فلوس من الشعب المسكين اللي هو واقف بيشتري أنبوبة البوتاجاز ب60 و70 جنيه ومش عارفين.
نعم.
تتخذ لله,
نعم.
تتخذ موقف.
نعم, بشكرك يا استاذ عطية وشكرا على مداخلتك القيمة. والحقيقة يمكن اذكر نفسي والمشاهدين والدكتور سيف ان يمكن اول واحد اطلق مبادرة بعد سقوط مبارك كان الشيخ ابو اسحاق الحويني هنا في قناة الحكمة, واطلقنا مبادرة جمع الزكاة. الزكاة تجمع بشكل منظم قانوني, كانت ستكون كافية يعني جدا, لكن للأسف قبلت بعدم اهتمام من الدكتور عصام شرف ربنا يسامحه, ولم يتبنى احد هذا المشروع. ايه رأي حضرتك في المشروع؟
انا عاوز كمان اتكلم. اخونا ذكرنا بشيء مهم جدا. الاستاذ مصطفى صادق الرفعي في وحي القلم كان كتب مقالة مهمة جدا اسمها امراء للبيع, لانه باع المماليك في السوق. المماليك هم اللي كانوا بيحكموا في الوقت ده, هو ده سلطان العلماء اللي احنا عاوزينه. عشان الناس بس ما تسمعش لعلماء السلطان, مهم جدا ان احنا نؤكد على سلطان العلماء في هذا الاطار. وبيفكرنا بالعز بن عبد السلام اللي سمي سلطان العلماء وكرمز لسلطان العلماء. المسألة التانية المهمة جدا, وهو بيتكلم عن المحاكمة الهزلية لرئيس مبارك. انا عاوز اقول للناس انه ورد اخبار هذا اليوم بتهديد لرئيس لجنة الصحة ووكيلها بانه لو نقل مبارك الى كذا سيقتلوا, ومع ذلك النظام السياسي لا يتحرك، المتنفذون يمتنعون عن أي عمل يتعلق بهذا الأمر. هذه مسؤولية، ما أي مسؤولية، مسؤولية من؟ ورسائل بتصل إلى هؤلاء على تلفوناتهم المحمولة على هذا بهذا الشأن وعلى هذا هذه الشكلة. الأمر هنا جد لا هزل، وأنا بأؤكد على هذا الأمر إن عملية صناعة الانفلات. ولذلك أنا عاوز برضو أكلم حضرتك على شيء عجيب جدا.
فضل فن.
المسألة اللي دي في كتاب اسمه كتاب الانفلات الأمن، كتاب أنا بتهيأ لي فيه واحد من هؤلاء الذين ينتمون إلى النظام السابق أو يعني مجموعة، ها، يفتح صفحة 50 يقول لك اليوم هو يوم السطوة على البنوك، ويفضل يومين وبعد كده ما تلاقيش ولا بنك بيصطع عليه، الله. وبعدين اليومين اللي بعد كده يوم خطف السياح، وتفضل 3 أيام وبعد كده نقفل الصفحة دي ونتنقل لصفحة 65. اليوم مسألة تتعلق بالسطوة على محلات الصرافة، ونفضل فيها يومين. ثم بعد ذلك اليوم هو المسألة التي تتعلق بالاعتداء على الأقساط ومحاولة تهريب المسجونين، ودي تستمر يومين. لا بقى، ده هذه مسألة شديدة الخطورة. ده واحد منظم بيفتح الكتاب وبيقول الصفحة الفلانية أنا هعمل كذا والصفحة التانية أنا هعمل كذا. ولو شفت كمان إنه الملف القبطي بيتفتح مرة برضو واحدة في 3 أيام ورا بعض، في 3 أيام ورا بعض، كأنه صفحة الملف الطائفي اتفتحت، كأنه صفحات عمالة كده بنقلبها ثم تحدث على الأرض لمدة 3 أيام وبعد كده تختفي الظاهرة. لا، إذن فيما هناك من يحرك هذا. وبلاها بقى مسألة الطرف الثالث واللهو الخافي وكل المسائل دي. إحنا عاوزين من هو مسؤول عن تسيير البلاد أن يقوم بتسيير البلاد بحق، وأن المسألة الأساسية التي تتعلق بهذا هو الانتقال الحال، والانتقال الحال هو أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعم. دكتور سيف، أنا لا أجد ما أشكرك به.
الله يسلمك.
شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا على هذه الحلقة القيمة.
تسلم.
وأتمنى التواصل معك دائما.
تسلم دكتور.
شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك معك.